فضية يعلن نعلن عن الفائزين فيها في كل يوم مع ضيف من ضيوفنا الكرام في الفقرة الحوارية في مصر الحرة في رمضان. اليوم بإذن الله عز وجل هيكون معانا فضيلة الدكتور الشيخ مازن السرساوي، نطوف معه حول الأحداث الجارية من حولنا، ثم نعلن أيضا الفائزين في هذه المسابقة. فائزي أمس بشكرهم جميعا، أشكر أم حسام التي أهدت يعني جائزتها للقناة، ثم الفائز الثاني جاء اليوم ليستلم الجائزة، فبعد أن استلمها اشترى سهما من الحكمة من أسهم القناة، فإحنا أيضا بنشكره شكرا جزيلا، والفائز الثالث أيضا أهدى جائزته للقناة، شكرا لهم جميعا. وبإذن الله عز وجل نعلن عن الفائزين الثلاثة في القسم الثاني من الحوار. الحمد لله احنا كنا عملنا حلقات عن أمن الدولة من الداخل، وكان معانا في آخر لقاء الشيخ مجدي زكي والشيخ شحتة، وكان في مجموعة من الأسماء كان سلمها لنا الأخونا الشيخ شحتة ومن معه من المعتقلين السياسيين، وفي نفس الوقت كان أخونا الفاضل الأستاذ ممدوح إسماعيل قد تسلم نسخة من هذه الأسماء ليطالب بالإفراج عنهم، وبفضل من الله عز وجل عصر اليوم تم الإفراج عن 41 سجين سياسي، وذلك بعد أن قدم الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف طلبا إلى اللواء منصور العزة وزير الداخلية، وتم الإفراج عنهم قبيل صلاة المغرب، وذلك بعد أن قضوا نصف المدة. معنا على الهاتف الأستاذ ممدوح إسماعيل. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أسامة.
كل عام وحضرتك بخير.
أنت بالصحة والسلامة.
والحمد لله الذي يجري الخير على يديك، وأن تم الإفراج عن إخواننا المسجونين السياسيين 41 اليوم قبيل صلاة المغرب. يا ريت توصف لنا الأحداث كيف جرت وكيف صارت الأمور.
والله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطان، اللهم لك الحمد سبحانه وتعالى صاحب الفضل والمنة والنعمة. يعني احنا كنا قدمنا منذ شهر طلب للسيد وزير الداخلية بالإفراج عن 42 مسجون سياسي تنطبق عليهم شروط الإفراج بنصف المدة، والسيد الوزير مشكور وافق على الطلب وعرض على المجلس الأعلى، وتأخر تصديق المجلس الأعلى على الإفراج إلى أن الأيام اللي فاتت كانت أيام عصيبة على إخواننا دي في السجن، أن تأخر التصديق وكان الأصل يتم العفو 23 يوليو لكن ما تمش، لكن الحمد لله رب العالمين النهاردة الظهر تم التصديق المجلس الأعلى بالرقم 159 لسنة 2011، واتصل بي مكتب وزارة الداخلية وطمنوني على أن الإفراج يتم، فطلبت منهم ان لوائح السجن بتمنع الخروج من بعد العصر من السجون يعني.
نعم.
فصراحة اتصلوا بالسيد الوزير، وزير مشكور، ومعاه مدير الامن الوطني اللي هو مجد عبد الغفار، اتكلمهم في مسألة ان المسألة قرار انساني، والوزير اصدر تعليماته لمصلحة السجون بكسر هذه اللائحة، وان المسألة انسانية، وان الناس دول لازم يفطروا مع اهاليهم النهاردة.
الحمد لله وربنا يجعلها في ميزان حسناتك.
أعطوني تصريح، رحت هناك وخدت إخواننا هناك، خرجنا من السجن وكان أهليهم في انتظارهم، وصراحة كان لقاء مؤثر جدا بطريقة خيالية، يعني عندما ترى كم تلك العيون بكت حزنا للفراق، وكم اليوم تبكي فرحا باللقاء، مسألة فيها مفارقة عجيبة. وكان في موقف لافت جدا أن أحد الإخوة قال بصوت عالي، اللهم لك الحمد نحن خرجنا من السجن اليوم، وغدا سوف يدخل حسن مبارك السجن الذي أدخلنا السجن، نحن خرجنا هو سوف يدخل، فاللهم لك الحمد له فضل منا. لكن يبقى في هذه المسألة مسألة إنسانية، هي مسألة أخونا عمر حجييف وأخ دغستاني انطبق عليه قرار الإفراج، لكن المشكلة أن لو ترحل من مصر روسيا هتعدمه وتقتله هناك في روسيا، لأن هم في مسألة حرب ضد إخواننا الدغستانيين. فأنا بوجه النداء من هنا لوزارة الداخلية، لأن زوجته وأولاده موجودين في مصر، أن تعطيه، خاصة إحنا قدمنا طلب مفاضية اللاجئين، أن تعطيه لجوء سياسي في مصر حتى لا يواجه الموت هناك، ويكفيه يعني 10 سنوات من السجن في السجون المصرية يعني.
تتوقع قبول هذا الطلب يا أستاذ ممدوح؟
والله أمل في الله كبير، يعني أنا الأمل في الله كبير يعني. الأمل في الله كبير سبحانه وتعالى، والله المستعان يعني.
طيب ان شاء الله نسال الله
اكبر من ذلك
التيسير، وندعو
سبحانه وتعالى يسرها يعني
لاخينا، ان ييسر الله عز وجل له هذا الامر، وان ينجيه من شبح الاعدام. حضرتك عارف طبعا اللي حصل في ميدان التحرير امس، وفضل اعتصام بالقوه النهارده. في خبر عن في حاله 111 من معتصمي التحرير إلى النيابة العسكرية. كيف ترى هذا القرار الإحالة؟
والله أولا أول مفارقة أنا سمعت اللي هو إسماعيل عثمان اللي هو اللي ماسك الشؤون المعنوية في القوات المسلحة امبارح على إحدى القنوات قال إن هم هيتم إحالتهم للنيابة العامة ولن يتم إحالتهم للنيابة العسكرية. الخبر النهاردة فيه مفارقة غريبة جدا إن يتم إحالة المقبوض عليهم للنيابة العسكرية. أعتقد إن مسألة الإحالة للنيابة العسكرية مسألة يعني إحنا بنطالب بالحد من إحالات المدنيين للقضاء العسكري. القضاء العسكري مختص بالعسكريين وتوغل القضاء العسكري في مواجهته أو محاكمته أو تحقيقاته مع المدنيين مسألة فيها افتئات على القضاء العادي وسلطته واستقلاله. صحيح احنا في ظرف استثنائي وفي انفلات أمني ومحتاجين لضبط أمني، لكن زي ما قال حتى القضاء العسكري احنا بنواجه البلطجية. طيب إذا كنت واجه البلطجية فأنا نقول إن هناك حد فاصل بين البلطجية وبين الناشطين السياسيين. أنا صراحة مع اختلافي مع الذين اعتصموا في التحرير وعطلوا ميدان التحرير. أنا مؤيد بشدة للاعتصام لكل من له رأي أو مطالب، لكن اعتصام مع تعطيل مصالح الناس وتعطيل الطرق أنا ضد تعطيل المصالح وتعطيل الطرق. لكن أنا بقول في أيا كان إذا كانوا متجاوزين فده بيعبر عن رأي السياسي حتى لو كنت مختلف معهم، وهذا الرأي لا يمكن إحالته للقضاء العسكري بأي طريقة كانت. يعني فأنا أنا أتمنى من القضاء العسكري وفيهم ناس عندهم رؤية وعندهم حكمة أن يتم الأمر بحكمة وأن يتم المسألة بإخلاء سبيل من الحبس الاحتياطي بعد العرض على النيابة العسكرية يعني.
طيب في خبر تاني برضو متعلق بمحاكمة مبارك بكرة، إن المحاميين كانوا متجمهرين للتنديد بعدم استخراج التصاريح وحاولوا اقتحام مكتب رئيس الاستئناف اليوم.
صحيح احنا في اللجنه العامه لحقوق الانسان قدمنا طلب ب10 محامين. احنا مدعي يعني احنا مش بلجنه عامه كمان لحقوق الانسان فقط، احنا قدمنا الطلب بصفتنا لجنه عامه وبصفتنا مدعين بالحق المدني، احنا موكلين عن كثير عشرات من المجني عليهم. وفوجئنا برفض رئيس محكمه الاستئناف اعطاء تصريح لنا ولغيرنا من المحامين في تعنت واضح جدا، مما ادى ان المحامين تجمهروا اليوم امام مكتب رئيس محكمه الاستئناف. من المفارقات ان رئيس محكمه الاستئناف القاهره والمستشار السيد عبد العزيز هو ابن خالد حسني مبارك، قرابه كبيره جدا وقويه جدا، وهو المشرف على اكبر انتخابات تم تزويرها في مصر انتخابات 2010. يعني انا بقول ان حتميه تطهير القضاء من العناصر التي كانت اليد والذراع للقمع القضائي لنظام الطغيان نظام حسني مبارك اصبحت الان حاسمه. وجود المستشار السيد عبد العزيز رئيس محكمه الاستئناف وسلطته موجوده في اثناء محاكمه حسني مبارك لابد ان يتم غل يده من هذه المساله، وان يتم المساله بمنع التصريح للمحامين. اولا من المعلوم ان المحاكمات علنيه، واذا لم يحضر المحامين في المحاكمه فمن يحضر؟ اعتقد ان المساله هيتم تنظيمها على حضور مجموعه المحامين اللي مطلوب حضورهم او يتم حضورهم في نطاق ضيق جدا، وبالتالي المساله فيها نوع من انواع الافراط الامني والمغالاه في الاحاطه بحسني مبارك. حسني مبارك اصبح الان متهم، وانا بقول لكل اتباعه وفلوله اللي بيحافظوا عليه وبيحافظوا على مكانته، حسني مبارك انتهى، نظامه انتهى، فساده انتهى باذن الله، استبداده انتهى، فما زلتم تقلقوا فرعون حتى هو متهم وهو محكوم وهو هيتحكم عليه باذن الله تبارك وتعالى. اللي محكم عليه القضاء حكم عليه الشعب وحكم الله تبارك وتعالى في كتابه عليه بظلمه وفساده وجبروته وطغيانه على الشعب المصري. فاعتقد ان هناك من يحاولون ان يقلقوا فرعون حتى في محاكمته يعني. ده اسلوب خاطئ وضد مبادئ العداله وضد قانون الاجراءات الجنائيه.
طيب معلش يا استاذ ممدوح، يعني الامور وصلت لايه؟ يعني المحامين قدروا يستخرجوا التصاريح؟
لا
ولا السيد عبد العزيز اسرع، استطاع المستشار السيد عبد العزيز ان ينفذ مثلا وجهه نظره وتاخرت التصريحات؟
لا ما حدش حصل على التصريح. انا
محدش حصل على التصريح،
محدش حصل، واحنا هنروح لان احنا مدعيين حق مننا نروح المحكمه بكره والله ونثبت ذلك امام
الساعه كام يعني. هتبدا المحاكمه؟
نعم
الساعة كام هتبدأ المحاكمة؟
لا هي ما لهاش ميعاد محدد، ما اعتقدش ان لها ميعاد محدد، لان دي بتتم في ظروف استثنائية وفي مكان استثنائي. اولا المكان دوت من انا اقول بس حاجة طريفة جدا، انا اسف انا كنت بعطلكم، انا بس بذكر المشاهدين جميعا ان اخر يوم القى فيه خطبة حسني مبارك كان يوم 23/1 في نفس هذا المكان في اكاديمية مبارك للامن في قاعة المحاضرات اللي هيتحاكم فيها. اخر مكان قال فيه كلمة، هو اول مكان هيتحاكم فيه حسني مبارك، سبحان الملك المعز المذل. فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى.
آية عز وجل. بس الخبر اللي استوقفني يا استاذ ممدوح وارجو انك تعلق عليه، ان قرأت ان بدأوا ازالة صور مبارك والعدلي من أكاديمية الشرطة أول أمس، هم كانوا لسه سايبين الصور ليه؟
والله أعتقد إما يكون نسيان، أو أعتقد إن بعض الفلول التابعين معتزين أو يعني يظنوا يأملوا ويحلموا إن هو إن حسني مبارك أو أسلامه تعود مرة تاني الحكم. أنا بقول إن ما حق اللي أنت حضرتك بتعلق عليه وجود صور دي، كثير من الذين لهم أماكن سواء في الإعلام أو في مؤسسات بعض مؤسسات الدولة يضعون صور مبارك ليس بطريقة مادية ولكن بصورة حسية في كثير، بصورة معنوية في كثير من الأماكن، كأنهم يقولون إن النظام مبارك سوف يعود مرة أخرى. وبعضهم أصحاب قنوات فضائية وإعلامية يعني يحاولون أن يعودوا بالماضي مرة أخرى.
نعم.
في محاولات للشد والجذب إلى ماضي مستبد، ومحاولات قوية وفورة قوية ألا يعود ذلك الماضي، هو ده المشهد حقيقته، وبإذن الله سننتصر الثورة على الظلم بإذن الله.
نعم، شكرا جزيلا أستاذ ممدوح إسماعيل، وكل عام وأنت بخير. فيما يتعلق بمحاكمة مبارك غدا إن شاء الله، في 20 مدرعة كما ذكرت الأهرام، و 3000 جندي وضابط شرطة وكردون من القوات المسلحة لتأمين محاكمة مبارك. قامت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة بوضع خطة أمنية موسعة استعدادا لمحاكمة مبارك، ونجليه علاء وجمال وحبيبي العدلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه، والمقرر عقدها غدا الأربعاء صباحا. تشارك في خطة تأمين أكثر من 20 مدرعة، نحو 3000 من جنود وضباط الأمن المركزي والبحث الجنائي والأمن العام، فيما سيتم فرض كردون أمني من جانب القوات المسلحة على منافذ دخول الأكاديمية والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين والمحامين المدعين بالحق المدني، اللي هو زي ما سمعنا مفيش حد حصل على تصريح. كما تم وضع خطة مرورية شاملة لمنع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مناطق مدينة نصر والطريق الدائري وطريق الأوتوستراد، بالإضافة إلى الاستعانة بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية لتفتيش الحضور، على أن يتم كمان تسليم جميع الهواتف المحمولة إلى أمن الأكاديمية قبل الدخول إلى القاعة. وتجدر الإشارة إلى أن كل من مبارك وعلاء وجمال وحسين سالم وحبيب العدلي وستة من المساعدين سيحاكمون بتهم قتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وأيضا تصدير الغاز لإسرائيل، في الجلسة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد رفعت، والله الموفق. طبعا قبل البرنامج بحوالي يعني ساعة كان في اشتباكات بالأسلحة النارية بالقرب من مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتم قطع الطريق المؤدي إلى هذه المستشفى في لغز انفلات أمني جديد حول مستشفى شرم الشيخ. هنحاول نعرف أبعاده وحقيقته الآن مع مراسلنا الأستاذ يحيى نصار. السلام عليكم أستاذ يحيى.
وعليكم السلام وبركاته،
كل عام وأنتم بخير.
وانت بصحة والسلامة.
ايه اللي حصل في هذه الاشتباكات اللي كانت قرب مستشفى شرم الشيخ قبل ساعتين؟
هو الاشتباكات اللي حصلت دي طبعا بسبب برضو تواجد مبارك ليه اثر في الموضوع ده، بمعنى ادق ان هو كان خلاف ما بين بعض السائقين على التحميل بالدور، نتيجة ان هو طبعا ما فيش سياحة وما فيش ركاب، والسواقين بيضطروا ان هم يقفوا مثلا بالنص يوم من غير ما يلاقي زبون، رغم ارتفاع الاسعار هناك في شرم الشيخ، ومعاناه السائق ان هو يلاقي زبون عكس المكان الاول قبل ما يجي مبارك شرم الشيخ. فطبعا عمليه التحميل ووجود شهر رمضان وعدم ما فيش، فكان في مشكله قصيره بين 4 من السائقين اللي هناك، على اثرها تجمع عدد من السائقين وتبادلوا بعضهم اطلاق النار.
هو استاذ يحيى اي حد دلوقتي
وتم غلق الطريق بالفعل، ولكن تم فتحه مره اخرى والامور عادت لطبيعتها.
يعني دلوقتي اي مجموعه تتخانق مع بعض تستخدم الاسلحه الناريه على طول كده؟
ما للاسف بقى يعني في حاله التدهور الامني اللي موجود على مستوى مصر والوضع يعني اللي موجود حاليا كده.
طيب النهارده اللي هو مدير امن جنوب سيناء بيقول ان قرار ترحيل مبارك هيتم بشكل سري تلافيا يعني لتجمهر الناس، وان كده كده هيتم تحت اي ظرف هيتم نقل مبارك الى المحكمه غدا. هل لاحظت اي اجراءات غير طبيعيه وباقي الان اقل تقريبا من 12 ساعه على بدء المحاكمه؟
خلينا نقول يا دكتور ان هو اللي انا شايفه، انا تحدثت مع مدير امن جنوب سيناء اللواء محمد نجيب، ووجدت ان هو في اصرار كبير جدا ان هو مبارك يرحل بالفعل عن شرم الشيخ وتجرى محاكمته غدا. حتى قال بقول له يعني ممكن ما يجيش، فرد عليا بطريقه حد قال يعني ايه ما يمشيش، لازم يمشي. فهناك اصرار واضح جدا من المسؤولين على مستوى مصر بمحاكمه مبارك، ودليل الاصرار ده ان هو قرار، يعني عباره عن قرار اتخذ، بمعنى ادق ان هو صباح اليوم حاولت ان انا اتصل بمدير المستشفى ما بيردش، اتصلت بيه فقال لي ما فيش تصريحات صحيه اقدر اديها لك عن صحه مبارك، طالما وزير الصحه قال ان هو بصحه جيده يبقى هو بصحه جيده. يعني عايزين نقول ان هو موضوع الغيبوبه والحاجات دي مش هتظهر لغايه لما يوصل للمحاكمه وهيتحاكم بالفعل. يعني غدا ان شاء الله الشعب المصري هيشوف الطاغيه مبارك وهو لابس الزي الابيض وهو بيتحاكم في اكاديميه الشرطه.
اتمنى ذلك يا يحيى، وان غدا لنظره قريب. شكرا لمشاركتك معنا. صحيفه معاريف الاسرائيليه في عددها الصادر صباح الثلاثاء اليوم عندها تقرير عن محاكمة مبارك، كتبت الصحيفة تحت عنوان بالبنط العريض القتال الأخير في محكمة مبارك، مبارك إذا لم يقتله الإذلال سيواجه الموت بالإعدام. قالت الصحيفة العبرية إن مبارك سيحاكم علنيا ويظهر للمرة الأولى في التاريخ داخل قفص الاتهام، مضيفة أنه إذا لم يقتله الإذلال فالقضاء قد يصدرون الحكم بالإعدام بحقه. وزعمت الصحيفة الإسرائيلية المقربة من الدوائر اليمينية المتشددة الحاكمة في إسرائيل ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تقريرها أن مبارك يعاني من اكتئاب حاد وشديد ويقلل من تناول الطعام، وبالرغم من هذا فإن المصريين مصرون على أن تتم محاكمته ونقله من المستشفى المقيم بها في شرم الشيخ إلى كلية الشرطة لمحاكمته علانية أمام العالم. بص بقى العبارة الإسرائيلية بتقول دون شفقة منهم، يعني المفروض احنا عشان الراجل جاله اكتئاب حاد وشديد يبقى عندنا شفقه فما نحكموش علانيه، طبعا لان دي صحيفه الاصدقاء، صحيفه معاريف الاسرائيليه هي اللي تقول كده، ملوش صوت يدافع عنه غير اصدقائه واخوانه، اسال الله ان يحشره معهم. حصل انفجار غامض النهارده يثير قلق اهالي الشيخ زويد بسيناء. هز انفجار غامض صباح اليوم، ودي طبعا للمره تقريبا الثانيه، مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. وقال شهود عيان إن أهالي المنطقة التي تبعد 12 كيلو عن الحدود الفلسطينية المحتلة سمعوا فجرا دويا انفجار هائل أحدث ضجة كبيرة وسبب رعبا للأهالي. ياريت يكون معنا الأستاذ مصطفى سنجر لنسأله عن هذا الخبر معنا. طيب سلام عليكم أستاذ مصطفى. سلام عليكم. ألو معنا يا استاذ اشرف الاستاذ مصطفى.
ايوه
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كل سنه وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب.
عندنا سؤالين ليك يا استاذ مصطفى، ايه الانفجار الغامض اللي حصل في الشيخ زويد اللي حصل النهارده صباحا؟
سجل يعني بسماع الكثيرين صوت انفجار مكتوم بعد الساعه 12 من مساء الامس في مدينه الشيخ زويد، ولكنه يبدو انه كان بعيدا جدا. بالاستطلاع بالفعل عن مصدر هذا الاستطلاع تبين ان هناك قصفا لطائرات صهيونيه على الحدود التي غالبا ما تقوم بقصف الانفاق هناك، وتبين ان مصدر هذا الصوت قادم من الحدود، وخاصه ان من الطبيعي ان يستمع الاهالي هنا الى اصوات هذه الانفجارات، ولكن ما اثار الشك هو الحاله الامنيه
المنفلتة
المنضبطه في شمال سيناء هي التي ادت لشكوك الكثيرين، وتبين تماما انه ليس في مدينه الشيخ زويد.
طيب في تحقيقات جديده في مساله احداث العريش؟
الأجهزة الأمنية نفسها تتكتم على عدد المقبوض عليهم وما أسفرت عنه هذه التحقيقات. الأجهزة الأمنية تتحدث عن 5 إلى 11 مقبوض عليه في هذه الاشتباكات التي تمت الجمعة الماضية. طبعا حيلت القضية برمتها إلى النيابة العسكرية وليست إلى النيابة المدنية التي فقط اقتصر دورها على معاينة موقع الأحداث، ولكن ما بعد اللي هو اللافت للنظر هو ما بعد الاشتباكات والزخم الحادث في العريش حاليا، والبيانات التي نزلت شارع العريش من عدة قوى، أولها بيان الإخوان المسلمين الذي يستنكر الأحداث والأحداث الدامية والعنف، وكذلك الجماعة السلفية التي قامت أيضا بدورها باستنكار هذه العمليات، البيان المختلف عن البيانين السابقين هو بيان منسوب إلى القاعدة في شمال سيناء، وهو ما تم توزيعه مساء الأمس أمام مساجد العريش من قبل المجهولين. البيان حسب نصه احتوى على مطلب للإمارة الإسلامية، وأثار البيان في نصه العديد من الاستفسارات والتساؤلات إلى القوات المسلحة. حسب نص البيان كما نقول أنه استفسر عن دور القوات المسلحة من اتفاقية كامب ديفيد، ودور القوات المسلحة من حصار غزة، وموقف القوات المسلحة من ثروات سيناء ونصيب الأفراد منها، وموقف القوات المسلحة من الانتهاكات للبدو وحقوق البدو. هذا غالبا محتواه البيان، مع تدليل على ذلك بآيات قرآنية عدة وردت في البيان.
نعم. طيب عندي سؤال آخر ليك. احنا نعلق على البيان دلوقتي بكلام دكتور صفوت عبد الغني، بس عايز أسألك أن في 2000 أسرة في منطقة شمال سيناء بلا مياه بلا مياه شرب منذ 12 يوم أو 11 يوم.
مدينة الشيخ زويد ورفح تحديدا تعاني من أزمة مياه ليست جديدة ولكن مزمنة هذه المشكلة، وخاصة القرى والتوابع التابعة للشيخ زويد ورفح، ولكن المدينة نفسها نصيبها من المياه المالحة، وليس ولا نتحدث عن مياه الشرب. مياه الشرب تصل إلى المنازل لمدة يوم فقط، ساعتين في يوم واحد في الأسبوع مياه النيل. بقية الأيام يحصل الأهالي عليها عن طريق الشراء من الأبار الجوفية. أما المياه الاستخدام المنزلي فبالفعل هي انقطعت عن العديد من الأحياء في الشيخ زويد
للأسباب،
وهو في ظل هذه الأجواء الحارة ومع قدوم شهر رمضان المعظم. فبالفعل
إيه الأسباب يا مصطفى؟ إيه أسباب الانقطاع؟
أسباب الانقطاع كما تعلل السلطات هنا أعطال بسبب الحرارة تمت في مواتير الضخ الموجودة في عند أبار المدينة.
يعني أنا شايف عندي خبر أن الأهالي يعني معترضين جدا على الشركة القابضة للمياه، وعاملين عندها تجمهرات وبيقولوا انها فشلت في توصيل المياه للبيوت. الحجج ايه بقى عند الشركه القابضه للمياه؟
فشلت وليس الشركه. 30 عاما الاهالي ينتظرون الحصول على مياه للبيوت للاستخدام المنزلي او للشرب بانتظام، وفشلت الحكومات المتعاقبه رغم الوعود الكثيره في ان يحصل المواطن على نصيبه في شمال سيناء عموما، نتحدث وليس عن المدينتين، على الحصول بانتظام على المياه الصالحة سواء للاستخدام المنزلي أو للشرب. بالفعل فاقم الأزمة أيضا تولي الشركة القابضة لتوزيع المياه، لما ساد ذلك من شبهات حول دور هذه الشركة والأنصبة التي تقوم بتوزيع الأحياء، أو السيارات التي سيارات الخزانات، خزانات المياه أو صهاريج المياه التي تم توزيعها لتوابع المدن، حيث لا يحصل عليها المواطنون إلا بعد دفع مبالغ للسائقين، أو لا يحصلون عليها نهائيا لأسباب غير معلومة.
نعم، شكرا جزيلا ليك مصطفى سنجر مراسلنا من شمال سيناء. فيما يتعلق بالبيان اللي ذكر قبل قليل في الحوار مع مراسلنا الأستاذ مصطفى، الجماعة الإسلامية بالدكتور صفوت عبد الغني نفى اليوم أي علاقة للجماعة الإسلامية بمنشور القاعدة عن إمارة بسيناء، وذكر أن البيان لم يصدر من تنظيم القاعدة بحسب ما هو مثبت في المنشورات، إنما هو أشيع كده، إنما البيان الذي أصدره هي مجموعة صغيرة لا تتعدى 4 أو 5 أشخاص، مرجحا أن السبب في ذلك أن مصر خالية تماما من أي مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة أو حتى ذيول مرتبطة بها فكريا، حسب كلام دكتور صفوت عبد الغني. وأشار أيضا إلى أن البيان أشار صفوت عبد الغني أن هذا البيان قد يكون عملا مدبرا من العلمانيين لإثارة البلبلة والقلق والخوف من انتشار التيار الإسلامي في مصر، وتحديدا بعد مليونية الجمعة الماضية، وهي المليونية التي تظاهر فيها الملايين من المسلمين بميدان التحرير لتطبيق الشريعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية تؤيد الجيش في فض اعتصام التحرير بالقوة. الشيخ عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة أيد فض الجيش لاعتصام ميدان التحرير بالقوة، ومعانا الشيخ عاصم على الهاتف. السلام عليكم شيخ عاصم عبد الماجد.
وعليكم السلام وبركاته.
كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم.
وانت طيب وانت طيب أستاذ أسامة.
بارك الله فيك. شيخ عاصم، لماذا أيدتم الجيش في فض الاعتصام بالقوة؟
الحمد لله، أولا وبعده فهذا الاعتصام كان فيه خروج واضح على القانون، يعني هذا الاعتصام كان في خرق للقانون في اكثر من اجراء من اجراءاته، لا اريد ان اعددها، فالشعب المصري كله يعرفها والشعب المصري كله ضج منها وتضجر منها. فالخروج على القانون بالتاكيد يجب ان يواجه، ونحن في مرحله حساسه وحرجه، والتهاون مع من يخرج على القانون خطر جدا. انا اظن ان التهاون مع ما حدث في التحرير ادى الى ما نراه من ما حدث في العريش من اشتباكات في المسكي، وبعدين اشتباكات مسلحه في بولاء، واشتباكات مسلحه في السيده زينب، واشتباكات مسلحه اليوم في شرم الشيخ بالقرب من المستشفى الذي يرقد فيه الرئيس المخلوع. فالتهاون مع الخارجين على القانون خطر جدا على البلاد في هذه المرحله.
يعني انت شايف ان المعتصمين في التحرير
اقروا على الخروج على القانون كثيرا؟
المعتصمين في التحرير برايك هم خارجون عن القانون؟
يعني وقت هذا الخروج او عن القانون، والا فان كانوا يستبيحون لانفسهم ان يغلقوا الميدان والشارع المحيط به ويغلقوا مجمع التحرير، فمن حق اخرين ان يعتصموا في ميدان الجيزه ويغلقوا الطرق المؤديه الى ميدان الجيزه ويغلقوا مجمع المحاكم اللي في الجيزه، ومن حق اخرين ان يعتصموا في ميدان الدقي ويغلقوا المصالح الموجوده في ميدان الدقي، ومن حق اخرين ان يعتصموا في ميدان روكسي، واخرون يعتصمون في ميدان العباسيه، وتصير البلد يعني كتله من الفوضى. فالخروج على القانون مرفوض من اي شخص كان، ولا يجوز شخص ان يقول انا سائر وانا من الثوار، فمن حق الخروج على القانون لا اطلاقا، هذا كلام غير مقبول.
يعني انت شايف ان الاعتصام في التحرير خروج عن القانون؟
يفض هذا الاعتصام، لكن يفض بالقوه او باللطف دي مساله اخرى. هذه مساله ثانيه، انه هل كان يستطيع ان يفض التفاهم مثلا فعمد لاستخدام القوه؟ هذه مساله لا علم لي بها، لكن الذي اعلمه انه ناشد المعتصمين عده مرات ان ينصرفوا فلم ينصرفوا، فاضطر لاستخدام قدر من القوه. انا لا اعلم هل هذا القدر تم فيه تجاوز او لم يتم فيه تجاوز. نحن نرفض ان يكون هناك تجاوز في استخدام او افراط في استخدام القوه، ولكن في الحقيقه انا لم اسمع انه تم افراط في استخدام القوه.
طيب شيخ عاصم، انت رفضت ليه محاكمه مبارك تبث على الهواء مباشره؟
هذا سؤال حسن، وكويس ان حضرتك اقتصرت على هذا القدر، لان كثير من القنوات تتصل بي تقول انت رفضت عمليه المحاكمات.
لا انا عارف انك انت وافقت على نيه ورفضت البث المباشر،
ولكني قلت انني يعني اتوجه شرا من مساله اذاعه المحاكمه على الهواء مباشره، لانك تعطي الفرصه للمتهمين الذين يستشعرون بالتاكيد انهم على شفا جرف هار، تعطيهم الفرصه لكي يحدثوا نكاية في هذا المجتمع وفي هذا البلد.
صحيح.
الذي يحاكمهم الآن هم بالتأكيد تحت أيديهم أسرار تخص سياسات الدولة الداخلية والخارجية، وهم بالتأكيد تربطهم بشبكة علاقات ومصالح بكثيرين ممن يعني لا يقفون الآن خلف الأصوات. فمن الخطورة بمكان في تقدير الشخصي، وقد أكون مخطئا وأتمنى أن أكون مخطئا، من الخطورة بمكان أن تمكن هؤلاء من أن يتحدثوا على الهواء مباشرة بزعم أن المحكمة تنقل علنية، وليس هناك ارتباط بين العلنية والبث المباشر. طول عمر المحاكمات في مصر علنية، ولم نسمع أن محاكمة نقلت على الهواء مباشرة إلا هذه المرة. فهل كل المحاكمات التي جرت والتي تجري الآن
طيب يعني
علنية؟ لا بالتأكيد هي علنية.
أنا عايز أقول لك يا شيخ عاصم،
علاقة بين العلنية والبث المباشر. البث المباشر أنا أتخوف منه، وإن كان هناك يعني إصرار عليه فأنا أرجو أن يكون لفترة محدودة في أول كل جلسة لكي يتأكد الرأي العام من أن المتهمين قد أحضروا وأدخلوا إلى الأقفاص، وأن القاضي يعاملهم كمتهمين، ينادي المتهم الأول فلان الفلاني اسمك وسنك ومن معك من المحامون وهكذا.
نعم.
ولكن أن تدار كل النقاشات على الهواء فهذا خطأ.
أنا عايز أقول لك يا شيخ عاصم أن البث على الهواء يشفي صدور قوم يعني مصريين.
نعم.
يعني البث على الهواء هو مطلب شعبي، الناس عايزة تشوف المحاكمة زي ما شافوا محاكمة صدام حسين.
ما أنا بقول لحضرتك البث على الهواء أنا أرجو ألا يكون يعني
لا، كل الجلسات كانت مذاعة كاملة على الهواء.
جلسة. لكن لا. يكون فقرات كده أو مقاطع من الجلسة.
أنت عايز تثبت، أنا فاهم حضرتك، أنت عايز تثبت جزئية معينة. انت عايز تثبت جزئيه معينه ان هو خلاص موجود في القفص.
ما يريدون من كلمات هذا خطر.
نعم، لكن الشعب حابب انه يسمع المحاكمه كامله زي ما حدث في محاكمات صدام حسين.
انا اشك ان محاكمات صدام كانت على الهواء، اظنها كانت مسجله.
لكن كان في بعض القنوات العراقيه تبص على الهواء.
الحاجه اللي عملها المحتل الامريكي مش لازم نقلده فيها.
طيب ماشي، جزاك الله خيرا شيخ عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي للجماعه الاسلاميه، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح. الداخليه بتقدم بلاغا للنائب العام للتحقيق فيما نشر عن احداث العباسيه. قال مصدر امني ان الاداره العامه للشؤون القانونيه بوزاره الداخليه تقدمت ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود لاتخاذ الاجراءات القانونيه حيال ما نشر باحدى المجلات الاسبوعيه حول الاحداث التي شهدها ميدان العباسيه من اشتباكات بين بعض المواطنين من اهالي المنطقه والمتظاهرين. تضمن موضوع النشر ان من قام بالاعتداء على المتظاهرين عناصر من البلطجيه التابعين لجهاز امن الدوله السابق، وتسللوا الى صفوف المتظاهرين لدفعهم الى الصدام مع القوات المسلحه بهدف اشاعه الفوضى في البلاد. حصل هبوط ارضي بكفر الدوار اثار الذعر بين المواطنين. تعرض حي السعرانية بكفر الدوار محافظة البحيرة لهبوط أرضي بطول 50 متر بسبب سوء البنية التحتية. احنا طبعا كان كل إنجازات عهد مبارك انه رجل بنية تحتية، كل حاجة يقول لك احنا عملنا البنية التحتية في مصر. فادي هبوط أرضي بطول 50 متر بسوء البنية بسبب سوء البنية التحتية وعمل الرصف الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين. انطلقت مسيرة بعد صلاة التراويح اليوم بالإسماعيلية للإفراج عن المعتقلين بأحداث التحرير. الهدوء يسود ميدان التحرير وحركة الحياة اليومية تعود إلى طبيعتها. طيب إحنا معانا الأستاذ أحمد جمعة الصحفي بجريدة الجمهورية يحدثنا عن أخبار ميدان التحرير اليوم. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك يا دكتور.
ما أجواء الميدان اليوم؟
والله أجواء الميدان اليوم بالنهار تختلف قليلا كثيرا جدا عن ما يحدث الآن. الحقيقة طول اليوم النهاردة كان الميدان هادي تماما، سيطرة كاملة من قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي على الميدان، ومنع محاولات بعض الناس للعودة للميدان مرة أخرى ولو حتى للتظاهرات البسيطة. الميدان كان النهاردة هادي جدا، حركة المرور بشكل سريع، إلا أن بعض الملاحظات يعني اللي أنا بقول عليها
نعم.
أن عاد جنود الأمن المركزي بزيهم الأسود الفاحم يحملون الهراوات والدروع الورقية وضباط الأمن المركزي بنفس المشاهد التي تثير إلى حد كبير المصريين والشباب بشكل عام. يعني المشهد الثاني ان جنود الشرطه العسكريه وقوات الجيش متواجدين في حاله انضباط وفي حاله جميله جدا، وكنا بنشاهدهم حوالين الميدان مجموعات بيصلوا كده.
يعني انت شايف حضرتك عوده
النظافه والتجميل، تعيد تجميل الجزيره الوسطى والمناطق الخضراء المحيطه بها اللي كان فيها الخيام، وتقريبا كان التجدير فيها باظ نهائيا. الآن يحدث شيء غريب جدا، أن هناك مجموعة بيسمون نفسهم النشطاء المستقلين بيحاولوا العودة مرة أخرى للميدان، وهناك مشاجرات على بوابة طلعت حرب وبالقرب من المتحف المصري ومن مدخل شارع باب اللؤلؤ ومن مدخل القصر العيني ومن اتجاه عمر مضرب. تقريبا بلغوني أن العدد ممكن يكون من 5 ل 7 آلاف، وهناك اشتباكات وإطلاق نار في الهواء طبعا من الشرطة العسكرية ومن الأمن المركزي على لمنع هؤلاء النشطاء المستقلين الذين ينظمون حاليا يريدون تنظيم مسيرة أو وقفة احتجاجية بالميدان احتجاجا على صد الاعتصام بالقوة الذي حدث أمس.
طيب أنت شايف عودة الأمن المركزي بهذه القوة دي معناها رسالة معينة من جهاز الشرطة للشعب؟
يعني احنا مش عايزين نقول الكلام دوت. هو اول حقيقه هو الاعتصام كان يجب انخاءه او تعليقه من الشباب نفسهم في اليوم السابق يوم الاحد.
على فكره عفوا يا استاذ احمد، جميع القوى السياسيه اللي اتكلمنا معاها امبارح كانوا بيقولوا احنا اصلا معلقين الاعتصام.
تمام، لكن اللي تبقى مجموعه معينه قليله جدا هم بعض اهالي الشهداء ومجموعه النشطاء المستقلين اللي هم لا
يزالون. طيب يعني اهالي الشهداء والنشطاء المستقلين
المجموعه ديت لما تم فض الاعتصام بالقوه او بالقوات الشرطه او بالامن رفضوا دوت، وكانوا عايزين الحقيقه ان هم حد يتكلم معاهم او يتفاوض معاهم. يعني
ما انا بقول يعني لما يكون اللي موجود نشطاء مستقلين واهالي اسر شهداء، ليه الاستخدام المفرط للقوة معهم؟ هو ده كان السؤال.
هو ما كانش يعني استخدام للقوة بالشكل المفرط السابق، لكنه هم اعتبروه كده، هم عايزين يعني حد يتكلم ويتفاوض من الجيش وكده. لكن طبعا انت عارف حضرتك العملية تمت عملية خطيرة في توقيت يعني شديد الغرابة الساعة 3:30 تقريبا في وقت شديد الحرارة، كل الشعب المصري ما بين نائم وما بين يستعد للإفطار اليوم الأول، فهم اعتبروها ان هو تم فضه بالقوة. يعني عشان كده هم غير راضيين عن اللي حصل، وخصوصا ان بعض الناس من اهل الشوارع تعرضوا لمضايقات او تعرضوا لاعتداء معين مش هنقول كبير. وقيل طبعا ان قوات الشرطة او قوات الامن قبضت على 101 وكده، لكن هي فعلا افرجت عنهم سريعا، لان بعض هؤلاء الشباب اللي كانوا متواجدين على البوابات يعني القوا بالطوب والحجاره على سيارات الشرطه العسكريه او الاليات العسكريه.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا الصحفي بجريده الجمهوريه استاذ احمد جمعه على كل هذا التوضيح. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير يحتوي على السؤال الثالث لمسابقه الحكمه، ثم نبدا فقرتنا الحواريه مع صاحب الفضيله الدكتور مازن السرساوي، فكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فقرتنا الحوارية الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك، وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بصحة والعافية.
ورمضان مبارك بدون مبارك.
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.
يعني حضرتك بدأت بالإجابة قبل السؤال. أنا كنت هسألك السؤال المعتاد اللي أنا بقوله لضيوفي، إحساسك إيه في رمضان يخلو منه مبارك؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فرمضان مبارك بغير مبارك كما قلت، يعني الحمد لله رب العالمين. وهذه نعمة من نعم الله تعالى امتن بها على هذه البلاد، أن خلصها من ذلك الطاغية الذي حال بين الناس وبين شريعة ربهم عز وجل وبين دينهم. فلا يخفى على أحد، وقد تكلم الناس جميعا وأصبح الأمر يعني لم يعد خافيا، ما يوم حليمة بسر هذا الذي كان يصنعه هذا الرجل، لا سيما في أهل الدين والدعاة إلى الله عز وجل، من حبسهم وإقصائهم عن منابرهم ويعني تشريدهم، حتى كان بعض الناس يعني يبلغ به الحال أنه يخاف أن ينتسب إلى الدعوة أو إلى السنة.
صحيح.
يعني كان بعضهم، وسمعنا كثيرا عن مثل هذه الأحوال، واحد وقفوه في الشارع ولا حاجة ملتحي، فكان يقول لهم والله ده أنا أبويا مات ولا أمي ماتت وانا ناسي، مش معايا اجيب فلوس، عشان مش معايا اجيب موس عشان احلق لحيتي.
يعني
كلام من هذا القبيل،
يعني
ابدا، يعني اوعى تكون سني، يعني تكون اي شيء، كن طبال، كن رقاص، كن اي حاجه، لكن لا تكون صاحب دين او متدينا. وده امر الحمد لله الذي اذهبه عنا. فلو لم يكن من حسنات هذه الثوره الا ان خلى الله عز وجل بين الدعاة الى الله تعالى وبين الناس، فهذه في حد ذاتها جائزه عظيمه ومكسب كبير ينبغي ان يوضع في الحسبان.
نعم، بمناسبه الجائزه العظيمه، احنا عندنا مسابقه يوميه على قناه الحكمه بهداياها مقدمه من فاعل خير، نسال الله عز وجل ان يجزيه عنا خيرا. الجائزه عباره عن 3 فائزين كل يوم، الفائز الاول بياخد 500 جنيه والثاني 300 والثالث 200 جنيه. عايزين النهارده حضرتك تكرما منك تسحب الارقام للفائزين الثلاثه حتى نتصل بهم خلال الحلقه. نعم، بعد اذن
الله.
جزاكم الله خيرا.
أنا تخصص السحب بقى من السلف فاني.
بارك الله فيك.
1104.
1104.
نسحب حد تاني النهاردة؟
بس أما نعلن الأول. 1104 أم عبد الله من القاهرة، الأخت صاحبة لقب أم عبد الله من القاهرة، هي صاحبة الجائزة الأولى اليوم بقيمة قدرها 500 جنيه. طيب الفائز الثاني،
الفائز الثاني بسم الله 1025
يناير ولا عادي؟
لا 25 بقى أغسطس اللي جاي.
الفائز الثاني صاحب لقب أصول بلدة طيبة ورب غفور. الفائز الثاني صاحب لقب أصول بلدة طيبة ورب غفور. وإحنا الحقيقة بنرجو من مشاهدينا اللي بيبعتوا ألقاب يبعتوا الاسم علشان يعني يبقى فيه تساهل في التواصل. عموما الفائز الثاني بجائزة قدرها 300 جنيه. تفضل يا شيخ.
الفائز الثالث 1121
1121 ده من السعودية، أخونا الأستاذ محمد زكريا حسين. محمد زكريا حسين هو الفائز الثالث بجائزة قدرها 200 جنيه. يبقى معنا الأسماء الثلاثة ذكرناهم، وإن شاء الله الكنترول يتصلوا بالفائزين ليتولى الشيخ مازن تهنئتهم بهذه الجوائز. شيخنا الكريم، أجمل رمضان مر عليك كان إمتى وليه؟
هذا رمضان
فقط؟
طبعا.
علشان
لأنه بلا مبارك
ولا أمن الدولة.
ولا أمن الدولة.
طيب أنت متصور إيه في محاكمة مبارك بكرة؟
لا يعلم الغيب إلا الله.
يعني تصورك يعني
والله
تصور انه فعلا هينتقل ويدخل القفص والاجراءات دي كلها؟
ده المفروض للناس الان منتظره جميعا، وده المتوقع يحدث. لكن طبعا هناك اخبار كثيره تتسرب من هنا ومن هناك حتى صار الامر مشكلا جدا. يعني كثيرون يتكلمون يقول لك مصدر موثوق من مصدر
بقى في تجهيل للمصدر ومصادر. كلمه مصادر دي بقى
مصادر موثوق، المصدر امني مرموق، ويقولوا كلام عكس بعض. فاحنا المفروض الظاهر اللي الان نشرته نشره المسؤولون الحقيقيون المعروفون يعني كالمجلس العسكري وغيره، ان الراجل هيجي بكره ويحاكم.
يعني كان معنا مداخله مع الاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي الاسلامي المعروف في الفقره الاخباريه. كان في مشكله للمحامين المدعين بالحق المدني انهم ياخدوا تصريحات حضور المحكمه دي. هو اعلن عن سر خطير جدا ان القاضي المسؤول عن اصدار هذه التصريحات هو ابن خالد مبارك.
يا سلام.
فما طلعش ولا تصريح
طبعا
للمحامين. فعشان كده انا بتسائل يعني تصورك
والله
يعني.
ده شيء في غايه، انا هذا كلام طبعا كلام عجيب وخطير جدا ان يكون وده برضو كان من ضمن الامور التي جعلت كثيرا من الناس تقول لا باس بتاخر المحاكمات شيئا ما حتى تنضبط الاحوال ويصير هناك تطهير للقضاء وتطهير لامور كثيره جدا. فمن من المنطقي ان لو كان الوضع كما يحكي الاستاذ ممدوح اسماعيل الان ان الراجل بتاع التوكيلات هذا اللي هيعملها ابن خالة الرئيس، فمش ممكن يعني الدم يبقى مية.
تصريحات الحضور
الدم مش هيبقى مية يعني. خد بال حضرتك، إلا أن يشاء الله. فهذا أمر خطير، ونسأل الله تعالى أن تمر غدا بسلام وأن يكون الأمر على ما ينبغي حتى تكون فتنة.
على أي حال إحنا نكون متواجدين عند المحكمة، هنصور ما نستطيع تصويره، وبإذن الله يعني هننقل على الهواء مباشرة مع التلفزيون المصري هذه.
نسأل الله أن يوفقكم وأن يفتح عليكم وأن ينفع بكم حيثما حلف.
نعم، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
أمس برضو طلع قرار من الكونغرس الأمريكي بإرسال مبعوث خاص من أمريكا لحماية الأقليات في الشرق الأوسط وعلى رأسهم الأقباط في مصر كما كان التصريح. اليوم الأزهر والكنيسة يرفضان وجود مبعوث أمريكي للأقليات الدينية. بيت العيلة اللي حضرتك عارفه أصدر بيانا أشار فيه بلغة واضحة إلى أن مصر أقباطا ومسلمين متمثلين في بيت العائلة يعيشون معا منذ أكثر من 15 قرنا، مصيرهم واحد وحياتهم مشتركة إلى آخره. حضرتك شايف قرار الكونغرس ده مش فيه تطاول كده وتبجح؟
طبعا هذا تدخل سافر في الشؤون المصرية لا يقبله لا مسلم أظن ولا حتى نصراني عاقل، لأن أمريكا لم يرى الناس منها إلا دمارا. يعني تدخل أمريكا في العراق بدأوا يعني كان النصارى مثلهم مثل المسلمين هناك في الضرب والعذاب والنكال، لم يفرقوا بين مسلم ونصراني. فلا يمكن إطلاقا أن يوافق أحد من المصريين لا مسلموهم ولا نصاراهم على مثل هذا التدخل السافر في الشأن المصري، لأنه لا علاقة لأمريكا بمثل هذا. أمريكا نصبت نفسها حارسا للعالم بلا داعي.
اللي طالب الطلب أقباط المهجر المصريين
والله هؤلاء كلهم كبير. هؤلاء ثلة من الخونة، الناس اللي قاعدين هناك بينفق عليهم من قبل أمريكا، إيش متوقع منهم؟ هؤلاء لا ينبغي أن تنفع عنهم الجنسية المصرية كما فعل بهذا المجرم الذي رفعت عنه الجنسية منذ شهور. ينبغي أن ترفع الجنسية عن جميع هؤلاء، لأن هؤلاء لا يموتون للمصريين بأي صلة. لا يمكن
يعني
يكون هناك عاقل يدعو لذلك.
يا شيخنا مايكل منير
كان يرضى عن هذا ويدعو لي أن ترفع عنه الجنسية.
هو واحد منهم، وجاء الى مصر وطلع في التلفزيون المصري وفي اون تي في وفي مجموعه من القنوات المشهوره.
طيب يعني هذا من هذا اهم من محاكمه الفاسدين الموجودين في السجون الان، ان هؤلاء يلعبون في الفضاء ويؤلبون على البلاد اهل الاجرام، فكيف يسمح لهؤلاء بالحركه هنا وهناك؟ ينبغي ان تسحب الجنسيه من كل هؤلاء الخونه الذين يدعون لمثل هذه الدعاوى الفارغه، وان يحاكموا حتى يكونوا عبره لغيرهم، لان الشان المصري لن يسمح، يعني لا كما قلت لا مسلمون ولا نصارى يسمحوا لامريكا او غيرها بالتدخل في شيء من شؤون البلاد، لان هذا لا يرضاه احد ذو سياده على اراضيه.
طيب اسمح لي نهنئ الفائز الثاني، وهي الاخت الكريمه صاحبه لقب اصول بلده طيبه رب غفور. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، مبارك على حضرتك الجائزه.
اهلا وسهلا.
ايوه انت على الهواء الان، ومعنا الشيخ مازن يهنئ حضرتك بفوزك بالجائزه الثانيه اليوم في مسابقه الحكم.
يا اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير.
بارك الله فيك، نسال الله ان يعينكم وان يوفقكم ويتقبل منا ومنكم.
يا رب وبارك الله فيكم وجعلكم شكرا للاسلام والمسلمين جميعا. آمين. يا رب.
آمين. اللهم امين.
وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
هذه هديه للحكمه ان شاء الله.
نعم. بارك الله فيك. طيب ماشي.
كل عام وانتم بخير.
جزاكم الله كل خير، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب احنا معانا مجموعه من الاسئله شيخنا، بس في سؤال يعني جاء قبل قليل، يعني بيقول النهارده في صحيفه معرفه الاسرائيليه كانوا بيتكلموا على ان الشعب المصري ما عندوش شفقه لاصراره على محاكمه مبارك، وبالرغم كل هذه الحاله الصحيه المتدهوره اللي هو فيها. فمعانا احد المشاركين بيقول ان هو شعر بالتعاطف مع الدكتاتور وهو مكسور في قفصه. هل هذا الشعور بالتعاطف من رقة قلب المؤمن، ولا هذا أصلا شعور خطأ؟
لا شك أن هذا في غير موضعه. يعني مش ممكن إطلاقا أن احنا ننظر إلى الجلاد ونشفق عليه، ولا ننظر إلى القتلى الذين قتلهم هذا الجلاد. هذا الرجل قتل عشرات المئات بل الألوف من الشعب المصري، ودمرهم تدميرا، دمرهم على جميع المستويات، حتى اللي عايشين منهم أصبحوا كأنهم أموات، فكيف يشفق عليه في مثل هذا؟ هذا ينبغي أن يأخذ حقه، وأن يحاكم المحاكمة العادلة حتى تشفى قلوب هؤلاء الذين أصيبوا بنزقاته وسقطاته وسرقاته وما فعله في هذا الشعب الكريم. فالذي ينظر إلى هذا الرجل الآن وهو مريض وهو على سرير المرض أو هو في قفصه، ينبغي أن يستحضر صورة هؤلاء المسلمون والمصريون عموما الذين وضعهم في الأقفاص ودمرهم وعذبهم ونكل بهم بالليل والنهار. لا ننسى العبار التي غرقت وكان له سبب في ذلك، وكان أحد الذين يعني
كتموا على الأمر،
كتموا على الخبر لأنه يتعلق به وبأولاده. لا ننسى ما حدث في 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 الدويقة وما جرى من وقوع هذه الصخرة على الناس وتركهم حتى يموتوا جميعا وهكذا. لا ننسى أمورا كثيرة كان هو السبب فيها، وكان التقصير منه، وكان له يد في وقوع مثل هذه الحوادث والمشاكل بالنسبة لكثير من الناس. فالذي يستحضر صورته الآن في ضعفه ويشفق عليه، إذا استحضر صورة هؤلاء القتلى والذين أخذوا من ديارهم ظلما
والذين قتلوا وعذبوا في أمن الدولة،
يعني هؤلاء لا يحصون كثرة منهم من صالح مواطني هذه البلد، فلن تأخذه به شفقة ولا رحمة.
نعم، يعني أنت ترى أن تخبر الجميع الآن أن هذه شفقة في غير
موضعها،
في غير موضعها،
غير موضع. نعم. هذا الذي يشفق على السفاح والقاتل وينسى المقتولين.
طب شيخنا الحبيب، احنا طبعا في رمضان، تعرف بقى ان رمضان لازم في دراما ومسلسلات وحاجات طبعا، يعني طبعا. ايه عشان يعني رمضان لا يكتمل اجره الا
بمسلو.
طيب هو طبعا في مشكله طبعا الان في مساله مسلسل الحسن والحسين، حتى ان وزير الاعلام الجديد طالب الفضائيات التي تبث هذا المسلسل بوقف هذا البث، لان مجمع البحوث الازهريه طبعا رفض بث هذا المسلسل لان في تجسيد للصحابه. السؤال بقى مش هنا، السؤال ان الدكتور خالد الجندي في تصريحاته اليوم لاحدى وسائل الاعلام قال لا مانع من تجسيد شخصيات الصحابه في الاعمال الدراميه، وقال ان رمضان ده اسمه رمضان جدا، حيث ان البلد فيه في مفترق طرق جدا، ويوجد امل وتفاؤل جدا، ويوجد فيه خير كثير جدا، وكل شيء مبالغ فيه جدا. مش عارف يعني ليه عمل كده. وفي الاخر حول الخلاف حول تجسيد الصحابة في الأعمال الدرامية، قال خالد الجندي لا مانع من تجسيدهم، فتجسيد شخصيات الصحابة هو نوع من ضرب المثل، فالتمثيل قريب لغويا من ضرب الأمثال بهدف التقريب، وقد ضرب الله الكثير من الأمثال في القرآن بهدف التوضيح. شايف الاستدلال؟
نعم طبعا، هذا كلام برضو غريب وعجيب جدا على نفس الوزن الذي هو استعمله إن صح الكلام عنه. يعني احنا نعلم طبعا هناك وسائل إعلام كثيرة تنقل نقلا مغلوطا فإن صح هذا الكلام عن هذا الرجل فهذا غلط ينبغي عليه أن يتراجع عنه، لأن تمثيل الصحابة قضية من أخطر القضايا. وهناك شبه إجماع من أهل العلم في شتى بقاع الأرض على حرمة تمثيل الصحابة. أصلا العلماء مختلفون في التمثيل نفسه بغض النظر عن كونه تمثيل صحابة أو تمثيل حتى مجرمين، أخبر حضرتك، على مذهبين مشهورين. كثير من المتأخرين يرون الحرمة، لكن لو سلمنا أنه هو مباح وأنه هو غرض يعني مفيد وأنه سيستفاد به وكلامنا كما يقول بعض الذين ينحون الآن منح إباحة التمثيل في أغراض تربوية هادفة، فإن عامة هؤلاء والذي ينبغي أن يذهب له الجميع في ذلك حرمة تمثيل الصحابة. ليه؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم مقام في النفوس عال جدا، وقد أثنى الله تعالى عليهم. والممثل مهما بلغت حرفيته ودقته في الأداء لا يستطيع على الإطلاق أن هو يجسد شخصية صحابي هو ما شافوش أصلا ولا يعرف عنه حاجة غير كلام مجتزأ مبتور نقله الكاتب السيناريو أو الذي أعد هذا العمل، وعادة بيحشي عليه بحشو كثير جدا ليس له وجود في الواقع. يعني الخطورة تكمن في تمثيل الصحابة في أنه تزايد على الشرع. الصحابة في موضع لهم موضع من اثنين، الصحابة والتابعين وأتباعهم بالذات يعني اللي هم سلفون الصالح وعلى رأسهم الصحابة. هؤلاء إما كما يعلم أهل الاختصاص الصحابي أحيانا يكون كلامه له حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجرد نقل كلام على لسان الصحابي أحيانا يأخذ مقام ما نقل على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فده يبقى جزء من الشريعة. فالآن لما يجي السيناريست ده يزود لي كده كم عبارة من دماغه بحيث إيه يحل بقى القعدة. ما هو الكلام اللي منقول عن الصحابة كله كلام قليل جدا، لو جمعنا الآن كل ما نقل عن الحسن والحسين وعن معاوية رضي الله تعالى عن الجميع لن يبلغ لن يعطيك صورة دقيقة لحياة يومية. المنقول عنهم المواقف المؤثرة المهمة الأقوال التي نقلت وكان لها تأثير أو كانت الناس محتاجين لها، لكن بقية تفاصيل حياته اللي هم حيضطروا الآن يعملوها ده غير موجود، ده جايبينه منين؟ يعني هذا أولا كاذب على الصحابة، لازم لو هو حتى سلمنا جدلا أنه هو يمثل الصحابة وأن ده مباح فلا بد بالنسبة لهؤلاء على وجه الخصوص لمقامهم العالي لازم يكون عنده تفصيل دقيق لحياتهم، وده غير موجود. ما عنديش أنا لكل واحد صحابي من ساعة ما بصحى من النوم بيعمل إيه وبلبس إزاي وبتحرك إزاي وبيضحك إزاي وبعمل إيه وبروح فين وبيجي منين. الآن الجزء اللي هيكمله السيناريست من دماغه دوت وهو عامة العمل كتير جدا من الشغل الدراما اللي هتقوم ديت هيبقى الراجل اللي كاتب السيناريو هو اللي مكملها من دماغه عشان تكمل
او من مصادر غير موثوقة،
وحتى لو مصادر موثوقة مش عنده اللي كفي هو هيضع هناك يعني نقاط كثيرة جدا وهيحشي على العمل الموجود عنده تاريخيا بنقاط كثيرة جدا غير موجودة هي في الواقع كاذب على هؤلاء قد يتسبب في تسويء صورتهم عند الناس. لأن كما قلت الصحابة هؤلاء لهم قدر عال عند الناس، ودائما الإنسان كلما يكون الصورة في 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 في, في ذهنه أكبر من الصعب أنك تختصرها في نموذج. يعني كثير من الناس الآن لما تقول له والله تصور كده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مش هيعرف يعمل لك حاجة معينة ويقول لك شبه فلان أو زي فلان، هيبقى عنده الكلام اللي في دماغه والتصور أكبر بكثير جدا مما يستطيع أن هو يعبر عنه بلسانه أو يحكيه بيديه. فأنت الآن لما تيجي تمثل أبو بكر الصديق أو حد من أصحابك تختصر كل هذه العظمة التي في قلوب الناس في هذا المجسم البشري اللي هو لن يستطيع أولا أن هو يمثل الشخصية بجدارة وسيكذب عليها لا محالة، كذبات قد تؤثر على سير التاريخ وعلى سير العملية الشرعية، واخد بال حضرتك. أضف إلى كل ذلك قضية في غاية الأهمية، إن الآن كما ذكرت كثير من الناس يستخدم هذا الأمر عن طريق أشخاص، هؤلاء الأشخاص الممثلين تنطبع في أذهان الناس صورهم على إن ده أبو بكر الصديق. بعد أسبوع هيلاقي نفس الراجل دوت في حضن امرأة، فينطبع في أذهان العامة طبعا غير منطقي. وطبعا أنا مدرك إن المشاهد عارف إن دوت كان بيمثل دور أحمد بن حنبل هنا وهنا بيمثل دور واحد رقاص في ملهى ليلي ولا داعر ولا بتاع، لكن بيرتبط في نفسه ارتباطا غير لا يمكنه الفكاك منه إن ده أبو بكر الصديق أو إن ده أحمد بن حنبل شفته بيرقص في ملهى ليلي. وده أمر يعني لا يستطيع أن ينفك عنه هؤلاء، حتى لو قالوا إحنا هنجيب ممثلين يمثلوا فقط دور دوري وهيموتوا أو هنمنعهم، وده عمليا لا يحدث. لأن الممثل اللي مثل دور الآن وجايبين وجه جديد وأول مرة يمثل بمجرد ما يعلو نجمه والناس تعجب بتمثيله في هذه الشخصية هيبقى نجم الشباك وهيمثل لا شك في الأماكن الأخرى وفي المواضع الأخرى. فالقضية في غاية الخطوة، لهذا جميع المجامع الفقهية ودار لجنة دم الإفتاء في المملكة ومجمع بس الإسلامية في مصر وعامة أهل العلم يرون تحريم تمثيل الصحابة.
لماذا شذ الدكتور خالد الجندي بهذه الفدوة؟
والله أنا ما أعرفش يعني هو يسأل في ذلك، لكن لا شك أن هذا خلل وهذا خطأ ما ينبغي لأحد يحترم دينه ويحترم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هو يقع في مثل هذه الوهدة السحيقة، لأن لا أحد ينتفع من هذا إلا منتج هذا الفيلم بصراحة. فأنا ما أعرفش يعني الذي يبيح الآن لهؤلاء المنتجين هم يصنعوا مثل هذه الأدوار، والله التاريخ مش خلص، التاريخ موجود فيه ما يصح أن يمثل لو إحنا قلنا بجواز التمثيل شخصيات كثيرة جدا ليس عليها هذا الإشكال، فلماذا نضع العقدة في المنشار؟ ليه؟ يعني أنا مش عارف ليه، يعني هو إيه اللي بتحبك يعني يمثل الصحاب؟ ما عنده، لو عايز يمثل شخصيات ما الشخصيات كثيرة جدا، والعجيب أن اللي بيقوم بهذه القضية كما قلت ناس لا يحترمون الصحابة أصلا. يعني أنا بسأل، أنا أعرف أن أي واحد عايز يمثل دور لازم يتقمص هذا الدور، ده بدأ يتقمص وده هو أكثر الناس مخالفة لذلك، ده ضرب من الاستهزاء. يعني حتى تجد الممثل ده اللي بيقوم بدور الصحابي وعمال يتقعر في كلامه ويضخم صوته، واخد بالك؟ هو في حد هو قطعا بينه بالنفسه بيهزأ بهذا. وإحنا لا ننسى هذا المجرم اللي مثل دور عمرو بن العاص وطلع بعد كده في لقاء يقول أنا بحتقر عمرو بن العاص جدا، واحتقرته أكثر لما مثلت الدور بتاعه لأن عرفته عن قربه أنه راجل مش كويس. فإحنا يعني رضينا بالهم والهم مش راضبنا كمان، يعني في هذا الواقح لما يقول هذا الكلام على عمرو بن العاص أنا ما عرفش إزاي يسمح له. لكن العجيب صراحة في الأمر الآن يعني، ونرجو أن يكون ده خط جديد للمؤسسة الرسمية وقوفها في وجه ذلك، لكن نرجو أن يكون هذا الأمر كما قلنا مستمر، لأني مش بس
وقوفها لاستحياء يعني
أنا واخد بالي، وأنا أظن هناك له خلفية معينة سأذكرها لك الآن.
نعم.
لكن هو القضية أن يعني مشايخنا الكرام مش بس تمثيل الصحابة هو اللي حرام، برضو تمثيل الراقصات حرام، والتمثيل الخمرجية حرام، وتمثيل الزنا حرام، وظهور العواري بالليل والنهار في التلفاز حرام. فأنا مش عارف ليه ده ما جاش في الفتوى هو آخر. الواجب على أسيادنا المشايخ الكرام أن هم كما هبوا لهذا الحرام، وده حرام وإحنا قلنا حرام ليه، وقد واحد كمان يطلع زي الشيخ خالد الجندي يقول لك أنا والله لي رأي هاخد بكلام واحد من الأجاز وهم قلة، لا ينبغي أن يركن لقولهم، ممكن نجد له يعني مخرج. لكن لما في حد في العالم يقول أن ظهور النساء عواري عرايا كأنهم في حجر نومهم مباح، أو ده جائز تحت أي منصة وتحت أي فكر تحت اسم الفن أو التربية أو التعليم أو أي حاجة، فلما يسكت المشايخ على ذلك؟ يجب عليهم أن يضموا إلى هذه الفتوى الأكبر اللي هي تحريم ظهور النساء عرايا بهذه الصورة، وتحريم عرض هذه النماذج التي تدمر المجتمع. هو الآن لما بيعرض لي واحد بيشرب مخدرات في فيلم يقول لك إن ده إبداع علمي، هو كده بيحارب مخدرات إزاي؟ يقول لك إحنا بنحارب المخدرات، بنحاربها إزاي؟ وهو جايب واحد بيعلمهم إزاي يدخنوا وإزاي يروحوا يجيبوا مخدرات وإزاي يتصرفوا في المواقف الحرجة في هذا الأمر. أنا لا أدرك معنى ذلك. لما يجي واحد عايز يحارب الرذيله والزنا يجيب واحد بيزني مع واحد ووري الناس كلها الزنا من اوله الى اخره ويقول لك احنا كده بنحارب الزنا، بتحاربه من اي ناحيه يعني؟ يعني هذه اشاعه للفاحشه. فانا ارجو واسال الله تعالى ان يوفق المؤسسه الرسميه ومشايخ مجمع البحوث وغيره، مع ان عارف ان مجمع البحوث لم ينعقد منذ 10 سنوات وان كل ما يصدر من عام 2001 الى الان انما هو عن مجلس المجمع فقط، المجمع نفسه لا ينعقد منذ 10 سنوات لعدم اكتمال النصاب يعني، لكن هذا جهد مشكور ونسأل الله أن يعينهم أن يعني يضعوا في الحسبان بقية المحرمات في الإعلام وهي كثيرة جدا.
طيب جدير بالذكر بقى كلمة لمن يضيع رمضان في مشاهدة المسلسلات، بس بعد هذا الاتصال بعد إذن فضيلتك مع الفائزة الأولى الأخت أم عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا يا أم عبد الله، مبارك الجائزة الأولى في مسابقة اليوم من قناة الحكمة. جزاكم
الله خيرا على كل ما تقدمونه، وأسأل الله عز وجل لكم المثوبة. أنا أحب أقول لحضرتك يعني أنا متضرعة بالجائزة بتاعتي للقناة.
طيب ماشي، جزاكم الله خيرا، أنا متشكر جدا لحضرتك والقناة كلها تشكركم. أيوة تفضل.
أسأل الله عز وجل لكم المثوبة وجزاكم الله خيرا على هذا الجهد الكبير الذي تقدمونه في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في الذب عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا يا أم عبد الله، وشكرا على هديتك للقناة. طيب الجدير بالذكر كما ذكرنا شيخنا الكريم ان احنا ننصح من يشاهدنا الان الا يضيع رمضان في المسلسلات.
طبعا يعني حتى لو احنا قلنا ان التمثيل حلال وان ده يعني سنة كمان، فلا مش وقته خالص لو احنا سلمنا بهذا العبث يعني، وقلنا ان ده امر مستحب وانه لا بأس به وفيه قولان والمسألة واسعة، فده على الاطلاق ليس وقت تضيع رمضان. رمضان هذا انما ينبغي ان يصرف كله للقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل عليه رمضان زاد اهتمامه بكتاب الله عز وجل، كان اكثر ما يرى قارئا فيه، وكان جبريل يعرضه بالقرآن في رمضان كل عام، وهذا يدل على عناية خاصة. وكان السلف كذلك جميعا إذا دخل رمضان نحوا كل أعمالهم وتفرغوا لكتاب الله عز وجل، هذا واجب الوقت. وإذا ضاع هذا في هذا الشهر فمتى يحصل؟ الناس أصلا ما بتقرأش القرآن أساسا إلا في رمضان. فلما أجل أنا أشغلهم بالليل والنهار على 100 قناة، كل قناة عليها 10 مسلسلات و10 أفلام، هذا صد عن سبيل الله. طب ما الناس قاعدة طول السنة فاضية مش وراها حاجة يعني، لو احنا سلمنا إن ده ممكن يكون فيه منفعة بعد حذف المشاهد الفارغه والمحرمات المعروفه،
هذه مش في مكسب على فكره لو
ما مش هيشتغلوا هم. لو احنا قلنا هم لو ما تلاقيش حد يحاول يعمل مسلسل ما فيهوش نساء عاريات ما فيهوش مزيكا وما فيهوش رقص وما فيهوش كلام فارغ من ده، واخد بالك؟ لكن لو احنا سلمنا ان ده ممكن يكون له فائده وان ممكن يعني يستفاد منه في وقت الوقت، فينبغي ان يؤخر عن هذا الوقت. ده وقت طاعه، لماذا تضيع على الناس عبادتهم بهذا الشكل؟ يعني لمصلحه من المستفيد من هذا الامر الا المنتجون الممثلون فقط؟ فينبغي أن يعي الناس ذلك وأن يكمموا هذا التلفاز،
وأن
ما يقدرش يظبطه على قنوات دينية، ويقدر ينظم وقته كمان يقفله على الكل ويشتري دماغه. الطاعة أهم من أي شيء الآن، ده واجب الوقت. لو ضاع رمضان على المرء هيحصل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وغيره، خاب وخسر. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك رمضان ثم لم يغفر له. اللي يجي عليه هذا الشهر ويطلع زي ما دخل، وجماعة أصحاب التلفاز واللي قاعدين قدام المسرحيات والمسلسلات دول هيطلعوا زي ما دخلوا، بالعكس هيخسروا، ده ما كانش هيسقط صيامهم، لأن هناك من أهل العلم، وإن كان قول لا نقول به ولا نحبزه لكنه موجود، كقول ابن حزم وعائشة رضي الله تعالى عنها من قبله، إن الذنب العادي يبطل الصيام، مجرد الذنوب والأسام العادية مش المفطرات، يعني هي مفطرات تفسد الصيام. فلو إن هذا القول كان له نصيب من الصحة مثلا في الواقع، فكده كثير منا مش ليه صيام اصلا. ولو حتى قلنا ان دوت قول ضعيف وان الراجح ان ديت لا تفسد لكنها تقلل من اجر الصائم، فاللي قاعد 24 ساعه ينظر في وجوه النساء ويسمع المزيكا ويتابع ويدع كتاب الله عز وجل ويضيع صيامه، ده هيطلع به في الاخر، هل يتوقع هذا ان هو يغفر له اخر الشهر؟ هذا شهر يحتاج الى شيء من المنافسه، وفي ذكر المتنافسون، هذا شهر التنافس والجد والاجتهاد. وكان بعض السلف يختم في اليوم 3 ختمات و4 ختمات، اين نحن من هذا؟ يعني لا نبغي
هذه الختمة في الشهر
يعني حتى على الأقل ختمة في الشهر.
نعم. طيب، في خبر عاجل الآن من مراسل الجزيرة، طائرة رئاسية مصرية تهبط في مطار شرم الشيخ لنقل الرئيس المخلوع مبارك لمحاكمته.
يا من تكريم يا رب،
نسأل الله يكون ذلك،
بس تيجي
بسلامة،
ما تروحش حتة ثانية.
الله. طيب، احنا عايزين ندخل الحقيقة في موقف آخر مؤلم جدا هتشوفه الآن معانا حضرتك في تقرير، ونادى به كثير من محبي القناة أن حضرتك تعلق عليه، ألا وهو أحداث سوريا الدامية، لا سيما التي حدثت في ليلة رمضان، يعني في آخر أيام شهر شعبان، كانت مجزرة بكل المعاني من الجزار بشار الأسد، قتل شعبه قتلا يعني شنيعا بشعا. المشهد اللي هنشوفه دلوقتي، بعض الأفراد الموالين لبشار الأسد جمعوا جثث القتلى كما يجمع الخراف في سيارة نصف نقل، ثم لم يكتفوا بذلك بل بدأوا بإلقاء هذه الجثث من أعلى الكوبري في البحر كما تلقى بقايا مثلا الحيوانات. وأنا أقول لمشاهدينا أصحاب القلوب الضعيفة أو الأطفال عدم مشاهدة الحكمة الآن في هذا التقرير، لأنه الحقيقة هو تقرير يخلع القلب. يعني أنا بقول المشاهد التي في التقرير التي سيذاع الآن هي مشاهد يعني فيها مناظر مؤثرة جدا جدا، ولكن ينبغي أن نعرضها ليرى العالم بشاعة هذا النظام السوري القبيح. أرجو أن نعرض التقرير يا أستاذ أشرف.
ليك على حمدوك الله أكبر
يا الله يلعن.
ايوه
اي عورتك يا اخي، خلي
عنك في عليك الله اكبر الله اكبر
شيلوا يا جماعة شيلوا بردا
يا شباب نرجع مصر يا شباب يا شباب يا
شباب يبقوا لنا عن دينو
يا شباب 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 يا شباب
الله اكبر
الله اكبر الله اكبر الله اكبر
هذا عسكر يا ده
الله اكبر
يلا هيا 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 هيا
يلا واحد اثنين يلا الكلب الكلب الله يحيك على النفس روح الله هيا رجال
ذلك الكلب ولا الكلاب ما حد يطالعون الكلاب هذول
اعتذر لمشاهدينا عن هذا المشهد او هذه المشاهد الشديده القويه لكل يعني من في قلبه دين. الحقيقة احنا أردنا بعرض هذه المشاهد الشنيعة البشعة إظهار هذا النظام القبيح على صورته. تعليقك شيخنا الكريم.
والله يعني الواحد لا يجد ما يقول، هذا المجرم ابن المجرم، هذا الأمر ليس جديد عليه، هذا صنعة أبيه من قبل، يعني في مثل هذا الوقت منذ 30 عاما أو أقل بضع وعشرين سنة فعل أبوه المجرم مثل فعله، فهذا ليس جديدا في هذا الإجرام. هذا المجرم نسأل الله تعالى أن يعمله بما يستحق، ونسأل الله تعالى أن يدمره في هذا الشهر الكريم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدمر هذا الشيطان المجرم السفاح بشار الأسد، وليس له من اسمه أي نصيب. هذا المجرم نسأل الله أن يقر فيه عيون المسلمين. وهذا رجل معروف بإجرامه وخروجه عن الملة أصلا، وطبيعي لما تجد واحد الآن بسب الدين لواحد يقول الله أكبر، ما عرفش الله أكبر
دي على
إيه الله أكبر دي، يعني يقصد مين بالله؟ قصده ايه بالشار بتاعه مثلا؟ ما جاء ضابط من الضباط وحكى منذ اقل من شهر ان هذا المجرم جايب بيجيب الناس في بعض القرى ويقول لهم قولوا بالشار اكبر.
احنا سجلنا هذا الامر وجبنا صور المقهورين الذين يسجدون على صوره بشار.
نسال الله ان ياخذه نكال الاخره والاولى ويفعل به كما فعل بفرعون وان يذله، وما بيعتبرش هذا المجرم. الم يرى ما فعل بهذا بصاحبنا وكان اقل من ذلك؟ احنا ما راينا عندنا مثل هذا، مع أنه فعل مثل هذا لكن لم يكن بهذه الوقاحة وبهذه البجاحة. أما رأى، أسأل الله أن يقر فيه عيون المسلمين في هذا الشهر الكريم، ولا يمر هذا الشهر حتى تشفى قلوبنا. هذا المجرم الوقح عليه من الله ما يستحق.
هذه الإهانة لجثث المسلمين يا شيخنا،
يعني هو مش مسلم أصلا. وده لو كان راجل مسلم يفعل هذا في شعب؟ أنت شفت في حياتك أن في واحد عنده ذرة ده الحقيقة يوسف الثقفي ما يعملش كده؟ الحقيقة يوسف الثقفي اللي هو بيسموه السفاح سفاح الدنيا كلها لا يقوى على فعل ذلك، كان عنده على الأقل ذر الدين. يعني كان الراجل عمل وأجرم وفعل وفعل وسمع وسمعنا عنه في التاريخ ما سمعنا، لكن كان على الأقل أحيانا يرجع وأحيانا يمكن هو يقف وكان فيه بقية من إيمان. لكن هذا المرتد المجرم هو وآباؤه من قبله طبيعي الشيء معدينه لا يستغرب، هكذا يفعل أعداء الإسلام في المسلمين. لو كان منهم ما فعل فيهم هذا، لو كان ده مسلم مش ممكن تطوعه قلبه على مثل هذا.
طيب انا اسف لمقاطعتك يعني شيخنا، امبارح يعني احنا نزلنا الخبر حتى خبر عاجل من الاسف، يعني ان الشيخ البوطي يقول ان اسقاط النظام في سوريا هو اسقاط للاسلام.
هؤلاء احذية السلطان، هذا الرجل مع كبر سنه لكنه ينبغي ان يخاف الله عز وجل. انا ما اعرف هذه الاشكال التي ينبغي ان تخاف الله، الا يرى هذا بعينه؟ هؤلاء قوم تربوا على الممالأة والموالاة وعلى تقبيل أحزية هؤلاء الطواغيت، فلا تنتظر منهم أكثر من هذا. هذا لو كان له كل الدنيا علم فإنه يسقط في هذا الذي قاله ويسقط كل تاريخه بذلك. وإحنا ما إحنا هذا نراه بليل والنهار، ما إحنا عندنا من ده في كل مكان. ترى هذه الأحزية أحزية السلاطين، هؤلاء لا يرون لا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة، يروح يطبطب عليه ويقول والله إسقاط الإسلام. أي إسلام في سوريا الآن؟ أي إسلام الذي يأمر بمثل هذا؟ أي إسلام الذي يضرب الآمنين في بيوتهم بالدبابات وبالطيارات ويعامل معهم معاملة عسكرية كأنهم أعداء؟ ما هو مرزوع جنب إسرائيل بقاله سنين، عمل إيه في إسرائيل؟ لما هو شجاع كده أو أسد ماذا صنع في إسرائيل؟
هو أمام إسرائيل
تضربه على قفاه بالليل والنهار وهو يقبل أقدامها. لكن هو بيظهر عضلاته على هذا الشعب المسكين المسلم الذي قال له اتق الله وقف، هذا مجرم سفاح هو 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 وأبوه من قبله. فأنا ما أدري كيف يتكلم هؤلاء الذين احنا على رؤوسهم هذه الرمم ليست العمم ويتكلمون بهذه اللهجة مع المسلمين، يقول هذا إسقاط الإسلام فليسقط الإسلام، إن كان بشار الأسد هو الإسلام فليسقط الإسلام، وعليهم جميعا وعلى رأس شيخهم من الله ما يستحقون، هؤلاء الخونة لدين الله عز وجل.
حاشا أن يكون إيش الإسلام أن يكون بشار رمزا
للإسلام. إيه بأمرت إيه بأمرت إيه بشار بشار أسد بتاع الإسلام بأمرت إيه يعني ماذا صنع لدين الله عز وجل؟ يحارب في المسلمين بالليل والنهار ويقتلهم، إسلام إيه وبتاعي بدأ إسلام تاني بقى غير إسلامنا. فينبغى أن يتقي الله هذا العجوز الذي على شفا قبره، وأن يتقي الله ويعمل شيئا لآخرته، هو بينه وبين القبر خطوات. بشار لن ينفعك دكتور بوطي، لن ينفعك بشار أمام الله عز وجل، فدعك من هذه الألعاب وقل كلمة حق مت عليها والقى الله تعالى بحق. أي هرج هذا؟ هؤلاء لا يستحون من الله ولا من أنفسهم ولا من الناس، هذا هو الإسلام؟ ده الإسلام اللي هيسقط؟ يسقط الإسلام كان هذا هو الإسلام.
طب حضرتك كلمتك الآن لقادة الجيش السوري والضباط المسلمين، يعني ماذا عليهم أن يصنعوا للوقوف أمام هذا الطغيان؟
يجب على كل موحد من هؤلاء أن ينقلب على هذا المجرم السفاح الكافر، يجب على كل مسلم فيه بقية من دين يرى هذا الذي يحدث أن ينقلب على هذا المجرم السفاح المرتد، وأن يقف في صف هؤلاء العزل المسلمين الضعفاء الذين في بيوتهم لا يملكون شيئا. نحن رأينا كيف يدخل هؤلاء الشبيحة المجرمون هم وسيدهم على بعض العزل من النساء في البيوت ويغتصبونهم وليس معهم أحد، فكيف يسمح شخص يجري في دمه دم الأعراق، يجري في شريانه دم الأحرار أن يفعل هذا بأهله؟ تصور هذه أهل، هذا أهلك بيتك هذا وهذه امرأتك والذي أختك، في راجل في راجل في جيش محترم يفعل هذا بإخوانه وأخواته وأهله بلده الذين ينفقون عليه، ما هذا الجيش اللي هو بيصرف منه دوت من أموال هؤلاء. فأنا ما أعرفش أين الرجولة في دماء هؤلاء، أليس فيهم رجل رشيد ينقلب على هذا المجرم ويخلص هذا الشعب المسلم الأسير الآن من هذا الطعن بالست أربع خمس شهور ما في حد يحس؟ أين 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 الأحرار فيهم؟ هل كلهم خلاص صاروا كلهم أحذية من أحذية السلطان؟ أنا ما أدري كيف أسكت العالم العربي أولا ثم العالم الغرب الغرب الذي يتكلم في بالليل والنهار وعايز يفرض حماية على قيادات في مصر، يروح يشوف يحصل في سوريا يعني أخذ ذلك. فأين الضغوط العالمية؟ أين العرب؟ أين المسلمون؟ أين كملت قوات الجيش داخل سوريا؟ ماتوا جميعا؟ ما فيهم رجل رشيد ينقلب على هذا المجرم ويحفظها له التاريخ ويحفظها له الله عز وجل حتى ينجي هؤلاء من هذا السفاح المجرم؟ أسأل يعني الله تعالى أن يقر عيوننا في هذا الرجل المجرم بشار الأسد وكل من حوله، وأن يخرج في سوريا من يقوم عليه ومن يردعه ويقر به ويقر فيه أعين المسلمين وينجي هؤلاء الضعفاء في كل مكان.
يعني كل من يناصر بشار الأسد الآن
مجرم مثله، له مثل وزر.
ومن يتسكت
كل من يسكت على هذا الرجل السفاح المجرم الآن، كل من يسكت عليه أو يمالئه أو يعاونه بكلام أو فعل أو معاونة فهو له مثل وزره الذي يفعله في هؤلاء الناس. وقد أمرنا بأن ننكر المنكر بأيدينا إذا استطعنا، هناك أناس لا شك في سوريا الآن يقدروا ينكروا بأيديهم ويقدروا يخرجوا البلد الكريم هذا ومن خير بلاد الإسلام بالفعل، يخرجوه من هذه الورطة من هذا السفاح. وفي حد في العالم في حد يعني في حد عاقل شعب يقول له مش عايزينك اتزحف 60 داهية يقتله هو في حكم بالعافية؟ هو ما بيشوفش؟ ألم يرى ما جرى في مصر؟ هو هيكون أشد من حسن مبارك يعني وأرسخ في الأرض منه؟ ألم يرى ما يجري في ليبيا؟ ألم يرى ما جرى في تونس؟ هؤلاء عمي لا يفقهون شيئا لا يعلمون. فيجب على كل عاقل أن وعلى ولا سيما الآن أنا مقدر أن بعض الإخوة في سوريا مش فاهم، لأن هناك الآن تضليل منظم على رأسه أحذية السلاطين من مشايخ السوء هؤلاء الذين يطبطبون على النظام المجرم ويخونون هؤلاء الذين خرجوا على هذا الظلم. يعني بغض النظر عن اللي حصل في الأول ده كان ولا لا، الآن ما عادش ينفع الرجوع. الآن الناس وصلوا إلى مرحلة وهذا المجرم بلغ مرحلة لا ينبغي السكوت عليه فيها وينبغي التخلص منه فورا بكل ما يستطيعون من قوة، ينبغي أن يهب الشعب كله للخروج على هذا المجرم. ما بقي بعد هذا الشيء، يعني بقر بطون النساء والفجر بهم أمام أبنائهم وإخوانهم وذبح الرجال والنساء ويلقاهما كذا في اليم.
والصبي
ماذا بعد ذلك؟ وده حاكم مسلم،
الصبي الذي قطعوا يعني أعضاءه التناسلية وهو ابن 12 سنة.
طيب يعني أنا مش فاهم يعني أين هذا الذي عنده عقل ويقول يصبر على مثل هذا أو يعطى الرجل فرصة؟ فرصة إيه؟ حوار إيه مع مثل هؤلاء؟ هؤلاء قوم فقدوا شرعيتهم منذ زمن بعيد، بل ما كانت لهم أصلا شرعية. ونسأل الله تعالى أن يزيح هذا الظالم المجرم وأن يرينا فيه آية في هذا الشهر الكريم.
نعم،
وأن يقر أعين المسلمين فيه وفي أمثاله وفي كل من على شاكلته.
يتضامن مع البوطي أحمد نجاد وحسن نصر الله.
إن الطيور على أشكالها تقع. ما هو هذا المجرم سفاح سوريا هذا، ده هو بيشتغل لحساب مين أصلا؟ ما بيشتغل لحساب إيران، إن هو أصلا نصيري باطني، واخد بالك؟ وده على هوى الشيعة، ولو أحد أعوانهم الكبار في المنطقة. وضياعه لمكسب كبير للروافض، ولذلك الروافض سيدعمونه بكل ما أوتوا من قوة. وحسن نصر اللات باعت طبعا رجالته، باعت أسلحته، ورايح يموت في اللي بموته. والعجب أن بعض المشايخ راح يثني على حسن نصر اللات، يقول لك ده المجاهد اللي في العالم الآن، ده مجاهد ضد المسلمين، وده ما عملش حاجة. يقول لك أصل هو كان بيحارب في 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 إسرائيل. عمل إيه في إسرائيل حسن نصر الله؟ أنا مش عارف يعني، حد يقول لي هو أساء إلى إسرائيل إزاي؟ راجل قاعد وظيفته أصلا من 85 حزب الله ده ولا حاجة أمل من قبليه، إن هو بيحمي شمال إسرائيل، وأنا مش عايز حد يفهمني يقول لي إزاي إسرائيل تسمح لميليشيا مسلحة على حدودها الشمالية. ده في كامب ديفيد عندنا في مصر، ما كان من ضمن بنود الاتفاقية نزع السلاح من شينا كلها، فإزاي تقر إسرائيل وعلى شمالها حزب الله دوت وهو مسلح، إلا إذا كان عميلا لها. وحرب تموز 2006 معروف الفيلم، خلاص ظهر لكل الناس، كان الدافع لذلك التغطية على مساوئ الروافض في العراق، وأن رائحتهم العفنة ظهرت لما قتلوا إخوانهم وجيرانهم من السنة بالليل والنهار، حتى قتلوا أكثر مما قتله الأمريكان. وظهرت بقى رامسفيلد لما طلع على المعاش وساب الأركان الأمريكية، قال احنا دفعنا للسيستاني 100 مليون دولار علشان يقابله بالأحضان ويصدر فتواه الشهيرة بعدم قتال الأمريكان ومعاونتهم على قتل السنة في العراق. فلما ظهرت هذه الفضائح أراد هذا المجرم أن يغطي على فضيحة إيران وفضيحة الشيعة، فعمل الفيلم بتاع حرب إسرائيل الذي لم تخسر فيه إسرائيل كبيرة شيء، ما ضربش أي 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 مكان مؤثر في إسرائيل ولا حاجة، كان بيهزر معاهم، بيضرب بومب في شمال إسرائيل وفي مناطق العرب، وهم دمروا لبنان، فشرد مليون لبناني وقتل 1000 من اللبنانيين. وحزب الله خسر كم واحد يعني 40-30 نفر، وربح دعاية ضخمة جدا وغطى على مصيبتهم اللي في العراق وفضايحهم التي تزاكمت الأنوف. وإسرائيل ما فيش إشكال، ما حصلش حاجة. فأنا ما أدري يعني، ينبغي أن يعي الناس ما يجري الآن في مخطط كبير جدا يدار لهدم الإسلام.
طيب إحنا أهلي سوريا شيخنا بيستغيثوا بينا ليل نهار.
نعم.
أنا مش عارف الحقيقة نعمل لهم إيه
فعلا. والله يعني احنا ما نملك لهم،
ماذا نقدم؟ ماذا نقدم؟ ماذا علينا
لو نقدر نقدم شيئا نفعل؟ لكن انا ما اظن احنا بايدينا الان شيء الا ان ندعو الله عز وجل لهم ان
هل مثلا عرض مثل هذه المشاهد وعرض الدعاء؟
لا لا على طبعا هذا الامر حتى يعلم الجاهل وحتى يتذكر الناس وحتى يعرف الناس ما يجري، مع الدعاء الكثير المتوالي في هذه الايام المباركات، ان يزيح الله عنهم هذا الطاغيه وان ينتقم منه شر انتقام، وأن يقر أعين هؤلاء الضعفاء المستضعفين في هذا المجرم. هذا ما نسأل الله به ليل نهار.
نعم.
هو وأمثاله وأشباهه في كل بلاد المسلمين، مش في سوريا بس، وفي ليبيا أيضا وفي اليمن وفي كل مكان جسم على صدر هؤلاء الطغاة الذين عملوا ويعملون ولم يعملوا قط لصالح الإسلام، يعملون دائما لصالح أعداء الإسلام.
نعم. طيب يعني أنا كنت هسألك برضو عن ماذا نقول لإخواننا في ليبيا وما يحدث لهم، بأن كده تقريبا 6 أشهر. هل ترى أن هناك نوع من الصمت المنظم عالميا تجاه ما يحدث في سوريا وليبيا واليمن؟
طبعا أكيد، يعني احنا لا ينبغي أن نغتر بحلف الناتو وشمال الأطلنطي، هؤلاء القوم يلعبون على مصالحهم، هم كانوا يقدروا من أول يوم يخلصوا الموضوع لو هم جادين بالفعل في دفاعهم عن الشعب الليبي ووقوفهم مع الضعفاء والكلام اللي بيحكوا عنه دوت، كانوا يقدروا من أول يوم يخلصوهم من هذا المجرم. لكن هي مسألة مصالح ومسألة يعني أمور كثيرة في ما يتكلم فيها كثير من الناس ما لهم دراية بالواقع هناك. ولكن طبيعي جدا إن في فعلا في شيء صامت منظم، في تجاهل منظم، في محاولة يعني تطويل أمد القضية اللي حتى يعني الان الكل الان مرتعب مما يجري في مصر وفي وفي في مصر بالذات. يعني الان في مصر لما سقط الطاغيه ظهر على السطح وبقوه الاسلاميون. وهو كان قبل ما يسقط بقول لهم انا او الجماعه الاسلاميين فانتوا احسن لكم. انا خد بالك هم فاهمين كده كويس, فهم مش عايزين ده يحصل. عارفين ان عامه الشعوب العربيه في سوريا وفي ليبيا وفي تونس كلهم تقريبا يريدون الاسلام. فلو حصل وتصورنا ان الموضوع مضى بالسلام وتمت المسألة في ليبيا وزيح هذا الطاغية وتولى الأمر هناك وناس على الأقل عندهم شيء من الدين, مش هنقول يعني ناس يعني مسلمين 100%, لا عندهم حب للإسلام وعندهم ميل, ليس عندهم خوف ولا رعب ولا ضغط ولا كره ولا تنحية للإسلام. وجرى مثل هذا في سوريا ومصر وسوريا واخذ بال حضرتك وليبيا وثم كده خلاص كده انتهت إسرائيل كده كله هيفضل إسرائيل بقى. فهم يريدون هم يشغلوا الناس أكبر وقت ممكن ومش عايزين تتم ثورة من هذه الثورات. يعني في مصر الآن تنفق ملايين الدولارات بالليل والنهار حتى ينشغل الناس عن الثورة وحتى تؤتي ثمارها. أخبار ما مغلوطة يطلع واحد يقول لك أنا شفت جمال مبارك بتمشي على كوبري قصر النيل. شفته فين بقى بسلامتك دوت؟ يقول لك أنا شفته بعيني. طب هو طلع في طرق المفروض ده يحاسب, إن هذا يبلبل الرأي العام. واحد تاني يقول لك والله ده مبارك راح تبوك ثلاث مرات ورجع. طب واللي رجعه؟ راجل لو رجع متوقع ياخد إعدام. يروح ثلاث مرات تبوك ويرجع, طيب مغفل يبقى يستاهل اللي قاله فعلا؟ مستحيل يعني. طب لمصلحه من تصار مثل هذه الكلمات؟ وهذا واحد يقول لك يسقط المجلس العسكري لانه متكاسل ومش عارف ايه. فهناك محاولات كثيره جدا لاجهاض هذه الثوره, لانها لو تمت بفضل الله عز وجل ستكون طريقا ممهدا لاعلاء كلمه الله, اما ان اليوم او غدا. وده هم اللي مش عايزينه اطلاقا, عايزين الناس تظل هكذا في هرج ومرج في كل العالم العربي حتى يستطيعون هم أن يشكلوا الخريطة على وفق مزاجهم. يبدأوا بقى هم إيه مدينة تبوظ خالص في مصر لا قدر الله, تبوظ في ليبيا وتبوظ في سوريا. فإحنا مضطرين بقى كشعب نرضى بأي طرح يطرح, إنما ما عندناش بديل. أنت مش عندك حاجة الآن تنفع تشتغل, طب اقبل هذا, اقبل بقى الوسائل الأمريكية, اقبل بقى الحماية, اقبل إن أنا أحد من طرفي بس يظبط الدنيا ولا تظل هكذا طول عمرك في فوضى. فيقبل الناس فنرجع كما كنا بل أشد مما كنا. فطبعا طبيعي جدا الذي يحدث هذا مدعوم من الخارج. والعجيب الذي لا يخفى عليك ولا على أحد أن المجرم بتاع إيران كان بيمول قذافي بالأسلحة ضد الناس, ما نفس الفيلم, هو نفس الدماغ. هو مش عايز يقوم مثلث سني في المنطقة, عايز تظل هذه الديار بأرباع أو بعشر حكام مغفلين حتى يستطيع أن هو يمرر التشيع هنا.
أكثر المدن التي تعرضت للظلم والقهر في ليبيا مدينة مصراتة, لأن فيها كثير من السلفيين.
صحيح,
فيها هناك الآن يعني فيها فقر شديد, حصار يعني أكاد يعني حسب معلومات وصلتني مشافهة من ثوار ليبيين من مصراتة, مفيش دواء, مفيش غذاء, مفيش شراب.
نسأل الله تعالى أن يفك عنهم هذا الكرب وأن يبحر هذا الطاغية وأن يعيد لهم مجدهم وأن يعز بهم الإسلام ويكون كل هؤلاء في مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض أن يكونوا جميعا نواة لقيام دولة إسلامية عظيمة تعيد للإسلام مجده وتدحر أعداءه في كل مكان وتحفظ كرامة هذا المسلم وهذا الدين العريق.
نعم شيخنا, جاي لك رسالة شكر وتحية. أنت أسد الإسلام, تعودنا عليك دائما تدافع عن دين الله, فجزاك الله خيرا. وأخ محمد وجيه يطلب مني أن أسألكم أن تعرف الناس يعني إيه الفرقة النصيرية العلوية, لأن كثيرا من المستمعين قد يستغربون تكفير الشيخ مازن الآن المجرم بشار. بس اسمع جواب حضرتك بعد هذا الاتصال بعد اذن فضيلتك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اسفين الاطاله على حضرتك, اسف الاطاله عليك, اتفضل.
لا لا يهمك, ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
كل سنه حضرتك طيب.
وحضرتك بصحه وسلام.
ازيك دكتور مازن؟
الله يحفظك, بارك الله فيك.
كل سنه حضرتك طيب.
انت بالصحه والعافيه.
والله احنا بنقول لك من الجدل كتير جدا ونبقى سعادة جدا لما بنشوف حضرتك على التلفزيون.
الله يسعدك في الدنيا والآخرة.
ليه بس حضرتك كنت عادة فلحضرتك سؤال بس.
نعم.
أنا لما بشوف الشيخ أبو إسحاق على التلفزيون بحس بانشراح في الصدر.
نعم.
وبتفرج على جميع الشيوخ على التلفزيون.
نعم.
فبحسش بنفس الانشراح. نعم. هل في اسم عليا كده؟
لا ده حب. وما عليك في الحب من حرج, أنت متعلق بالشيخ أو يعني تنشرح لرؤياه, وهذا يقع لكثيرين جدا من الناس, فليس عليك من شيء ألا تنشرح هذا الانشراح لغيره من المشايخ وكلهم خير وبركة يعني فيهم كلهم من الخير ما يعني نسأل الله أن يزيدهم عليه من فضله وأن ينفع بهم جميعا حيثما حلوا. لكن مسألة التعلق والحب القلبي هذه قضية ليس يملكها أحد، ديت ومن الله عز وجل، قبول من الله يعني سبحانه.
نعم شكرا.
أسأل حضرتك بمناسبة شهر رمضان الكريم تقول كلمة حلوة في حق الشيخ أبو صحاب.
طيب ماشي يا أخي إن شاء الله هنقول الكلمة الحلوة. شكرا ليك أخي خالد. احنا كان السؤال الاول عن الفرقه النصيريه عشان بس الكلام مرتبط، لان لو دخلنا في الكلام عن الشيخ ابي اسحاق صعب ان حضرتك ترجع لجو بشار الاسد تاني.
لا هو طبعا الفرقه النصيريه هؤلاء فرقه من فرق الباطنيه من فرق الروافض المغاليه جدا، واهل عامه اهل العلم حكم بخروجهم من المله وانهم لا ينتسبون للاسلام. ثم اضف على ذلك مش مشكله بشار مش ان هو نصيري فحسب، لا بعثي كمان، خذ بالك معروف ان الحزب البعث هذا حزب يعني مضاد للاسلام، والناس جميعا تعرف ما كان يزاع في اذاعات البعث سابقا لما كان قائلهم يقول امنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبه دينا ما له ثاني وهذا كفر صراح. فهي الرجل مجمع مصايب، واخذ بال حضرتك، ولذلك هو اول ما وقعت هذه الكارثه بدأ في أول تضليل فعله وكأنه لا يستفيد ولا يتعلم، يزج بالسلفيين في المسألة، السلفيين هم الذين يصنعون هذه الفتنة في سوريا. طبعا هذا كله كذب، والناس الآن العالم لو كان بالفعل لو كان هذا الكلام صحيح كان يسمح للإعلام يدخل ويصور الذي يجري، لكن شأنه شأن كل المجرمين في كل زمان، يأبى أن يدخل أحد، ومع ذلك تتسرب المشاهد والمقاطع التي تصورها المواطنون، وما بتشوفش خالص صراحة يعني أي سمت يعني يدل إن هؤلاء إن هذه الثورة أو إن هذا إن هذه الهتافات تصدر من جماعة بعينها. هذا الشعب كله كباره وصغاره، نساؤه ورجاله صبيانه وكباره. فلذلك اللي عايز أقوله إن هؤلاء الناس جميعا مقصدهم واحد، هم جميعا يكرهون هذا الدين، وكان هذا هو ضمانة وجودهم في هذه الأنظمة وقتا طويلا. لكن الآن الشعب يريد الشريعة، فينبغي أن ينزح هؤلاء، لأن هؤلاء لا يريدون الشريعة، فإما أن نطبق ما يريده الشعب هو ده اللي بيحصل الآن، أو نطبق ما يريده هؤلاء وأسيادهم، وعندئذ يقتلون شعوبهم ويسفكون دماءهم بالليل والنهار بكل بجاحة وجرأة عجيبة. يا أخي خلي اعتبرنا ماشي انت راجل كويس وراجل عامل إصلاحات وانت يعني ما فيش زيك اتنين في العالم، طبعا ده كله كلام فارغ، احنا ما عندناش حد أصلا ياخد واحد من عشرة كرئيس، يعني ما عندناش رئيس ياخد واحد من عشرة، مش هقول مثلا ناجح، ده كلهم ضاد جيم، واخد بال حضرتك، خليك جايب 9 من 10، لكن الناس مش عايزينك. طب ما خلاص شكرا، انت راجل ناجح كده قوي، روح اشتغل في اي حته، ما تركن يعني، ما ايه الاشكال يعني، انا راجل انا جايب الرئيس المفروض انا اللي معينه، المفروض انا بنتخبه كما يزعمون يعني، طب انا بنتخبه ولكن انا مش عايزك، شكرا.
لا بس دول قله من دسه اللي بتقول امشي،
قله يعني قله هي نص الشعب او الشعب كله تقريبا او اللي عارف من الشعب.
نعم طيب معلش انا معايا اخر مداخله هاتفيه الان، اتفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا دكتور كام، بارك الله في شيخنا الكريم، وكل عام أنتم بخير
وأنتم
بالصحة والعافية.
وأقول بداية حسبنا الله ونعم الوكيل في جزار الجسد، أسأل الله أن يجعله للناس آية. كما أقول لإخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان، لا تحزنوا ولا تيأسوا، فإن مع العسر يسرا، وإن أشد ساعات الليل سوادا الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الحق والنصر قادم بإذن الله. كما أقول لجزار الجسد وأعوانه من الظالمين الطغاة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وتوبوا إلى الله من هذا الظلم ومن هذه الأعمال الإجرامية من قتل النفس المؤمنة بغير حق. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فاتقوا الله واعلموا أن أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، فلن ينفعكم مال ولا كرسي ولا منصب ولا جاه، ولن ينفعكم إلا ما قدمتم لأنفسكم، فاتقوا الله ولا تظلموا. وأسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا لمداخلة حضرتك القيمة. طيب شيخنا الوقت داهمنا وانقضى يعني تقريبا وقت اللقاء، ولكن يبقى أن نسمع كلمتكم في الشيخ الحويني كما طلب منك هذا؟
طبعا يعني هو الشيخ يعني غني عن كلامي وكلام غيري، وهو له نعم. من فضائله ومناقبه وأفعاله ما يغني عن أن يتكلم فيه أحد، ولكن مع ذلك يعني الثناء على مثله بالنسبة لمثلي واجب، فإن الشيخ حفظه الله تعالى يعني قيمة كبيرة في هذا الزمان، ورأس من رؤوس الإسلام وأحد حماته وحراسه على الحقيقة، ونسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وأن يمتعنا بطول بقائه، وأن ينفع المسلمين به في كل مكان، وأن يمتعه بالصحة والعافية، ويذهب عنه المرض والكدر والنكد وكل الأدواء، وأن يرفع قدره في العالمين، وأن يبارك فيه طالما يعني احتاج له الناس. فشيخنا كما قال القائل: ثلاثة تشرق الدنيا بطلعتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. بارك الله فيه، ونسأل الله أن ينفع به وأن يحفظه.
أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب دكتور مازن سرساوي، بشكرك يعني على تلبية دعوة البرنامج، وحضرتك متعب وشفاكم الله وعافاكم، أسأل الله عز وجل أن يشفيكم شفاء عاجلا وغادر سقما، وقناتك لا تتأخر عنها.
أدرش يا مولانا.
نعم، ربنا يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم لنا. غدا لقاؤنا بإذن الله سيكون مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، فتابعونا وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مصري.